بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا في المرة السابقة وقفنا في أصول الحكم الإسلامي أو النظام السياسي الإسلامي، وقفنا عند البند السابع، وهو أن الحاكمية والطاعة المطلقة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ده ركن ركين في نظام الحكم الإسلامي، وهو أن الحاكمية لله عز وجل، وجزء الحاكمية أي أن يكون كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي التي تعلو أو هي التي لها الكلمة، هو أساسا أصل دين المسلمين، يعني أصل دين الأنبياء، والذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما بينا ذلك بالتفصيل في المرات السابقة، هو لكي يعبد العباد لرب العباد سبحانه وتعالى، ولكي تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. أي أن الله عز وجل أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم لكي يحكم هذه الدنيا بما أنزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. عندنا في هذا الركن، وهو حقيق بأن يسمى ركن، عندنا عدة بنود كثيرة سوف نتكلم فيها. أول هذه البنود وهي أن نبين أن إقامة أمر الدنيا على شرع الله عز وجل هي سنة المرسلين، وهي السنة التي بعث بها، السنة عن الطريقة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رب العزة سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى إذن هذه الآيات وغيرها تبين أن المسلم لا يمكن أن يكون مسلما إلا بأن يحكم شرع الله عز وجل، كما في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يكن في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا قضية تحكيم شرع الله عز وجل هي الركن الركين، وبدونها لا يصير الإنسان مؤمنا، وبدونها لا يصير الإنسان مسلما، وإن صلى وصام وحج وفعل كل أشياء العبادات، إلا أنه لم يحكم شرع الله عز وجل ولم يوقر شرع ربي سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يكون مسلما. هذا كلام آيات كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع العلماء دون أي خلاف من أحد منهم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوضح في الحديث المشهور الذي كلنا نحفظه أنه أن رسول الله معاذهم موعظة، فقالوا عظنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فقالوا عظنا يا رسول الله، فقال حديثا طويلا، وفي أثنائه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث ده قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كأنها موعظة مودع، وهي توافق ما جاء في كتاب الله عز وجل منذ العصر المكي من أن الحكم لله عز وجل. لكن الشاهد في الحديث اللي احنا عايزين نبرزه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أمرين: إلى اتباع سنته، وإلى اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. طيب، سنته صلى الله عليه وسلم معلومة، أي طريقته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك المراد بسنتها هنا المراد الرئيسي بها أي اتباع ما أنزل الله عز وجل في الحكم والتحاكم، في الحكم والتحاكم، كما أنه له طريقة جاء بها صلى الله عليه وسلم في الصلاة والصيام والزكاة والحج، أيضا أهم هذه الطرق التي من أجلها بعث والتي من أجلها أقيم سوق الجنة والنار هي أن تكون كلمة الله العليا. فدي أعظم المعاني اللي لازم احنا نبرزها في قولي عليكم بسنتي. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول رجل يغير سنتي رجل من بني أمية، رجل من بني أمية. معلوم أن نظام الحكم الإسلامي كان خلافة راشدة، أي بالبيعة، كما بينا بقى احنا حقيقتنا لو احنا متذكرين، يعني هو لا يكون خليفة شرعيا إلا بالبيعة، والبيعة لا تكون إلا عن شورى، والشورى لا تكون إلا بحرية، وهكذا، وهو لا يكون أصلا خليفة إلا إن عاهدهم على تطبيق كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه سبحانه وتعالى. الشاهد إن أعظم شيء في سنته هو إيه؟ هو التحاكم إلى شرعه صلى الله عليه وسلم، والتحاكم إلى ما أنزله الله سبحانه وتعالى. اللي يدل على المعنى ده في لفظ سنتي هو أنه كرره صلى الله عليه وسلم في قوله أن أول حديث رواه الإمام أحمد وحديث إسناده صحيح، أن أول من يغير سنتي رجل من بني أمية. معلوم عند القاصي والداني أن الخلافة صارت راشدة إلى أن جاء معاوية فأراد أن يجعلها إيه؟ بالتوريث في أولاده يزيد، فأجبر الناس وعلى مبايعة يزيد، وبايع من بايع وامتنع من امتنع إلى آخر هذا. فكان هذا أول شرخ يحدث في قضية الحكم، ولذلك سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتي، وكرر قال: أول من يغير سنتي. يبقى إذن المراد بالسنة، أهم معنى من معاني السنة هي إقامة شرع الله عز وجل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. يما أمرهم بالاتباع السنة الثانية قال: وسنة الخلفاء، ما قالش سنة أبي بكر وعمر وعلي وعثمان، كان يمكن أن يقول هذا، لم يقل وسنة أصحابي، كان يمكن أن يقول هذا، لكن هو اختار أهم صفات ميزتهم عن بقية الناس، أنهم إيه؟ خلفاء راشدين مهديين. ومعلوم أن الخلافة الراشدة عند الجميع القاصي والداني كانت في هؤلاء طبعا ومن تبعهم، لكن كانت في هؤلاء. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وسنة الخلفاء الراشدين، يرشد إلى إيه؟ إلى ركن الدين، وهي قضية الإيه؟ الحكم، وهي قضية الحكم. إحنا لما نتناول هذا الحديث بنتناوله بطريقة قاصرة جدا، نأتي بهذا الحديث لما نيجي نشرح سنن الصلاة والصيام والزكاة والحج، وبدع الصيام والصلاة والزكاة والحج، وبدع القيام، وبدع الجنازات إلى آخر كلام. هذا صحيح، لكن لم نذكر أهم معنى من معاني السنة، ولما لم نذكر أهم معنى من معنى المحدث البدعة، كان هذا تقصيرا شديدا. هنشوف نتيجته إيه فيما بعد. يبقى إذن المراد بالحديث هنا عليكم بسنتي، بعدين أردف سنتي اللي هو بعد كده قال أول من يغير سنتي، وسنة الخلفاء الراشدين هي إقامة شرع الله عز وجل على منهاج النبوة، لأن معلوم أن الخلفاء أقاموا شرع الله على منهاج النبوة كما صح في الحديث وكما هو عليه إجماع العلماء. يبقى إذن ده إرشاد، وإياكم ومحدثات الأمور، يريد هنا صلى الله عليه وسلم أهم معنى في المحدث والابتداع هو تغيير إيه؟ تغيير نظام الحكم، مش تغيير الحكم، تغيير الحكم ده كفر أساسا، ده لا يتكلم عليه صلى الله عليه وسلم، تغيير نظام الحكم نفسه، تغيير نظام الحكم كأن يكون الأمر لا يكون الأمر بالشورى، أو كأن يكون الأمر بالإكراه، أو كأن يكون الأمر يفتقد إلى ركن الأركان التي شرحناها من قبل. وده يجعلنا نتذكر ما قاله إيه الشيباني زعيم قبيلة بني شيبان حينما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الشرع في مكة، فقال إيه، فقال إن قد عاهدنا هؤلاء، عاهدنا مين؟ الفرس، لأنهم كانوا مجاورين فرس، على ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا. طبعا ده رجل كافر، لا يقصد طبعا بالحدث والمحدث، لا يقصد بها بدعة في الصلاة ولا بدعة في إقامة القيام بالليل أو بدعة في الجنازة أو بدعة في الحج، لو ده هو اسم بيؤمنش بالشرع أساسا. يبقى هو كرجل عربي يقصد بأهم معنى من معنى الحدث اللي هو إيه؟ تغيير نظام الحكم. قال له إحنا مجاورين للفرس ومدينهم عهد إن إحنا لا نعملش حاجتين، لا نحدث حدثا يعني لا نغير النظام اللي عامله الفرس، ولا نؤوي محدثا يعني رجل مثلك يريد أن يغير نظام الحكم، لأنه قال له بعد كده قال إلا أن ما تدعو إليه لأمر تكرهه الملوك. يبقى بيتكلم على إيه؟ على نظام حكم. هو إيه اللي بيكرهه الملوك؟ إنه يكون مصليا، يكون مزكيا، يكون حاجا، يكون ناسكا في صومعة، لا هذا لا يكرهه الملوك، بل هذا يحبه الملوك. لكن الذي يكرهه الملوك هو أن ينازعهم في إيه؟ أن ينازعهم في ملكهم، أن ينازعهم في ملكهم. يبقى إذن هنا معنى السنة ومعنى الحدث اختزل في أذهاننا واختزل في كتابات أهل العلم، فأصبحت السنة تصرف إلى أي معنى باستثناء المعنى الأساسي للسنة وهي إقامة شرع الله على الخلافة الراشدة، مش إقامة شرع الله بس، لا، على الطريقة الراشدة. والبدعة يذكر كل أنواع البدعة إلا البدعة الأساسية وهي تغيير نظام الحكم، مش إزالة نظام الحكم، إزالة نظام الحكم ده قلنا ده كفر أساسا، لكن تغيير نظام الحكم نفسه. إذن ده المعنى اللي هو كان في حس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعنى الشرعي المراد من هذه الأحاديث. يبقى إذن ده التنبيه الأول الذي نريد أن نتكلم عليه. أما تبديل الشرع بقى ده نفسه ده يأتي ده له بحث آخر، لكن احنا نتكلم عن شيء خرج عن سنن الحكم اللي احنا شرحناها قبل ذلك في ست خطوات، أهمها الشورى والحرية والإيه والرضا والبيعة، أهمها ودعائمها هذه. طيب الأمر الثاني اللي احنا عايزين ننبه إليه إن في نظام للحكم، ورد نظام الحكم هذا في عدة آيات، لكن أجمع هذه الآيات هي قول الله عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تضم لها آية أخرى وهي قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهن. يبقى إذن في أولي الأمر تاني، يبقى إذن أولو الأمر جاء ذكرهم أساسا في موضعين اثنين. الآية الأولى تبين أسس الحكم أن الأصل هي طاعة الله عز وجل وطاعة نبيه وأولي الأمر. العلماء لهم طريقتين في قراءة هذه الآية، إما أن يقرأوا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي أن طاعة الله عز وجل مستقلة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مستقلة، أما طاعة أولي الأمر فهي تبعا لمين؟ ده اللي احنا نعرفه، ده المشهور. لكن هناك ثمة فهم آخر يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي أن الاثنين معا، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأن يتضح دلوقتي أن أولي الأمر دول طاعتهم ده ركن من أركان الحكم الإسلامي ما هو الشيء يستهان به. طيب أولي الأمر هنا أطيعوا الله معلوم طاعته يعني اتباع ما جاء في كتابه سبحانه وتعالى، وأطيعوا الرسول معلوم أنه اتباع ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأولي الأمر منكم، أولي الأمر إما أن يكونوا الأمراء أو يكونوا العلماء، أو الصحيح أنهم مجموع الأمرين، مجموع الأمرين يعني الأمراء والعلماء، ونقصد بالعلماء كل من كان عالما في شيء. العلماء زي ما قرأنا من كلام ابن خويزمنداد المرة السابقة، العلماء في كل شيء، يعني العلماء في الحكم، والعلماء في الاقتصاد، والعلماء في الحرب، والعلماء في السلم، والعلماء في الاقتصاد، كل دول يطلق عليهم ويصح أن يسموا أولي الأمر. أما كيفية انتخابهم فده شرحناه في المرة السابقة بالأدلة من السنة بالتفصيل. يبقى إذن أولي الأمر دول مجموع الأمرين دول، لدرجة أن الصحيح من مذهب أهل العلم أن هذه الآية تعتبر هي الحجة الرئيسية في ثبوت الإجماع. أوضح دليل على إثبات الإجماع هو هذه الآية، لأن قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأوجب طاعة أولي الأمر، وأولي الأمر هو مجموع هؤلاء. فأهل الاختصاص من علماء وأمراء وغيرهم إذا أجمعوا على شيء كان هذا ثم لا يمكن لأحد أن يخالفه. فإذا اختلفوا إن تنازعوا في أمر يبقى يرد إلى الكتاب والسنة، أو فإن كان هذا الأمر ليس في كتاب الله ولا في سنته فإن اختلفوا فيؤخذ بقول من؟ يؤخذ بقول الأكثر، كما بينا ذلك من السنة في المرة السابقة، لا أدري إن كنتم تتذكروا أو لا تتذكروا. نعم، فالقول قول الأكثر كما دلت عليه السنة. ده الموضع الأول اللي ورد لأولي الأمر. لا، الموضع الثاني في أهمية، له أهمية معتبرة، وهو قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. يبقى هم سمعوا بإيه؟ بأمر من الأمن أو الخوف، الاثنين. ها الاثنين، يعني سمعوا حاجة كويسة أو سمعوا حاجة وحشة، الاثنين أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يبقى إذن هنا في أمر مهم جدا، إن أولي الأمر دول بيرد إليهم حالتي السلم والحرب وحالتي الأمن والخوف، أي أن هذا المجلس الذي يمثل الناس هو منوط بإيه؟ كل أمور الحياة التي تخص حالتي السلم والحرب والأمن والخوف والاطمئنان. يبقى إذن ده معنى أنه هو يختص بكل شؤون الحياة، بكل شؤون الحياة. الآية فيها ملمح يجب أن نقف عنده، خصوصا في أيامنا هذه، أيام انتشار الإشاعات التي بعض أحيان تخلع قلوب الناس خلعا، قد تكون إشاعة بالطمأنينة الشديدة فتصيب الناس بالتكاسل، وقد تكون إشاعة بالهلع فتخلع القلوب. العجيب إن إحنا ما نعرف سبب نزول الآية هيكون هو في حد ذاته درسا لنا. سبب نزول الآية كما في الصحيح أن عمر بن الخطاب كان يتناوب مع أخ له، مش أخوه في النسب، أخ له في الإسلام، يعني هو يلازم النبي صلى الله عليه وسلم يوم وأخوه ينزل يشتغل وبعدين يبدله، هو ينزل يوم وبعدين ينزل يشتغل. طبعا ده يبين منهج الصحابة في حرصهم على إيه؟ على تحصيل الخير من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبين منهج الصحابة من أنهم كانوا أناس إيه؟ أهل عمل، ويقيموا أمر الدنيا كما في كتاب الله عز وجل، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله واعملوا إيه؟ وذروا البيع، يعني سيبوا كل حاجة وبعدين بعد كده قال فإذا قضيت الصلاة خلاص بقى مش في مبرر للجلوس. يعني الانتشار للسعي وتحصيل الرزق وعمارة الأرض وليس للمرابطة في نفس المكان، لا ده وظيفة انتهت يبقى في وظيفة أخرى هي أيضا عبادة، هذا عبادة وهذا عبادة، هذه عبادة وهذه عبادة. خلينا في أمرنا، يبقى كان بيتناوب عمر مع صاحبه هذا، وفي مرة رجع عمر فقال له صاحبه أن إيه؟ أن هناك أمرا جلل، في حاجة خطيرة جدا. فقال ملك الغساسنة جاء، يعني عمر متوقع أن يكون حاجة خطيرة جدا أن يكون حدث غزو للمدينة، ملك الغساسنة يكون هجم على المدينة اللي هم نصارى الشام اللي كانوا على أطراف الجزيرة يكون هجموا على المدينة، فده المتوقع. قال لا، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، يعني طبعا ده حدث جلل جدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق كل نسائه، ده أمر يعني حدث جلل يغتم له المسلمون ويغتم له كل إنسان في قلبه ذرة إيمان طبعا. فذهب عمر إلى المسجد، شوفوا بقى خط سير عمر وشوفوا الإشاعة، الإشاعة من اللي بيقرر أن هي حقيقة؟ الصحابة، مش ناس سزك أو ناس ضعاف، عشان نقول لكم مدى إمكانية أن تتمكن الإشاعة من القلوب لو لم يكن هناك إيه؟ تثبت مثل ما من به على عمر وعلى مثل عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. يقول فذهبت إلى المسجد فوجدت إيه؟ وجد جمع من الصحابة، فسألهم قالوا طلق رسول الله نساءه، فلم يعبأ بهذا الكلام، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله هل طلقت نساءك؟ قال لا. قال الله أكبر وخرج مسرعا. قال لم يطلق، بأعلى صوت، لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال عمر فكنت أنا الذي استنبطتها، لأن الاستنباط هو استخراج الشيء، يعني استخراج الماء من بين الصخور، ولذلك يسمى النبط، النبط اللي هم بيستخرجوا الشيء الدقيق من الصخور، عارفين تسمعوا عن النبط والنبط، قوم شعوب يعني. فهو يقول كنت أنا الذي استنبطتها، أي كنت أنا الذي استخرجتها، هو اللي وصل للحقيقة دي عمر صح. فنزل قوله تعالى ليه الآية، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، ده بيقول على مين؟ إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، مش منافقين، اللي بيقول على مين؟ على الصحابة، على الصحابة. يعني إذن لو لم يكن هناك تثبت لأوشك الأمر أن يدخل علينا حتى لو كان فينا من كان. فلذلك أرشدت الآية إلى إيه؟ ولو ردوه إلى الرسول كما فعل عمر وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. يبقى إذن أولو الأمر دول منوط بهم جميع ما يخص الأمة من أمن أو خوف، يبقى إذن أولو الأمر يقوم بإيه؟ يقوم بكل شيء ومرجعية في كل شيء، يعني لا يمكن أن يخلو منه شيء. الرسول عشان الرسول معصوم صلى الله عليه وسلم، لكن لو لم يكن هناك الرسول فيكون إيه؟ بقية الآية ولو ردوه إلى الرسول وإلى إيه؟ أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. إذن ده الموضع الثاني اللي ذكر فيه أولي الأمر، وهذا الموضع الثاني يبين حقيقة أن هؤلاء أولي الأمر اللي هم الناس المنتخبين الممثلين اللي هم اللي سماهم في حديث البخاري العرفاء، عرفاءكم، وبوب عليه البخاري باب العرفاء، فدول الناس بيمثلوا طبقات الشعب اللي منها كما مر في المرة السابقة كما قال الحافظ وابن الأثير وغيرهم، منها يعرف الأمير أحوال إيه؟ أحوال الناس من حب وكره وموافقة ورفض، يعني يعرف الناس موافقين مش موافقين، رفضين مش رفضين، محبين كارهين، إلى آخر هذه الأشياء. لأن الأمير لو لم يفعل ذلك كما سمعتم في المرة السابقة لإيه؟ لوجب عزله، لو وجب عزله، لأن ده ثمت إيه؟ ركن الأركان. طيب إذن دلوقتي تكلمنا على قضية الحكم وأنها ركن الدين، وتكلمنا عن أن الحكم هو المراد بأنه هو السنة في قول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنه لم يقل أصحابي ولم يقل أبو بكر وعمر، إنما وصفهم بأهم خاصية استثنوا بها عن بقية الأمة. والعجيب أن احنا كنا منذ زمن بعيد نقرأ هذا الحديث، نقرأه بالذات في أصول الفقه عندما يتكلم العلماء على الإجماعات، هل هو إجماع الأمة ولا إجماع الصحابة ولا إجماع الخلفاء الراشدين فقط أو الخلفاء الأربعة. فيجي العلماء عند هذا الحديث فيقول لا، ده ما يدلش على أن إجماع الأربعة حجة، لأنهم لم يكونوا ثمت في وقت واحد خلفاء، وكذلك هم أجازوا لبعضهم البعض الخلاف، يعني أجازوا أنه يقول قول وغيره يخالفه، فلو كان يعتقد في قولي أو في قول أصحابه العصمة لما أجاز. أنا أصدقكم القول ما كناش بنخرج بحاجة من الحديث، يعني ما كناش بنخرج بمعنى من الحديث. هو أوصى بسنة الخلفاء الراشدين، لكن ما هي سنة الخلفاء الراشدين؟ لا تجد لهم ثمت سنة واحدة شهروا بها واختصوا بها عن دون الأمة كلها إلا إيه؟ إقامة أصول الحكم على الشورى والبيعة. أي شيء آخر هم لم يشتهروا به دونا عن الأمة. يعني لا تجد هؤلاء الأربعة إلا يقول لك الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدين. يعني كل الأمر اللي اشتهروا به مجموعهم بين الناس هم أنهم أقاموا سنة الحكم على إيه؟ على الشورى والبيعة والرضا والحرية. والحرية اختصوا دونا عن الناس، حتى من تشبه بهم فيما بعد ألحق بهم، زي عمر بن عبد العزيز لما أعمل هذا المبدأ، مبدأ الشورى، واستسمح الناس في أن يرضوا ببيعته، ونزل المسجد وأخذ البيعة، وبدأ يعمل إيه؟ بدأ يتشاور مع رؤوس الناس في الحكم، ألحق بمن؟ ألحق بهم، ألحق بهم. وهكذا على مر التاريخ كل من جاء على نفس الهدي ألحق بهذه الخلافة الراشدة. يبقى إذن الصفة الوحيدة اللي نستطيع نقول إن دي سنتهم وإحنا مستريحين، وكل الناس القاصي والداني والعالم والجاهل يعرف يقولك الخلفاء الأربعة دول اللي كانوا بالبيعة وكانوا بالعدل وكانوا كذا وكانوا كذا وكانوا كانوا وكانوا الآخر الكلام. بعد كده بقى ملك وبقى مملكة وبقى وراثة وبقى وبقى إلى آخر الكلام، لكن بعد كده استمر الحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي نقص، الحاجة الوحيدة اللي نقصت وميزتهم هم، هو إقامة الحكم على أصول إيه؟ البيعة والشورى والرضا والحرية، ده اللي ميزهم. يبقى إذن ده معنى يجب ألا إيه؟ ألا يستبعد من ذاكرتنا. لما استبعد هذا المعنى من ذاكرتنا حدثت مآسي شديدة سوف نشير إليها في آخر هذا الفصل، لكن ليكن هذا أول ملمح أو نعتبره أول انحراف حدث في فهم السلفية الصحيح، هو هذا الانحراف، وأننا فهمنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن أهم قضية أرسل من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجلها بعث أنبياء الله، ألا وهي قضية إقامة الحكم. ما من كتاب يذكر سنة وبدعة إلا يتكلم عن زي ما قلنا بدعة الصلاة والزكاة والحج، لكن لا يوجد أو قل ما يوجد أن يذكر كتابا وأن هم هذه البدعة هي بدعة تبديل الحكم، أقصد تبديل نظام الحكم مش تبديل كتاب الله عز وجل، تبديل نظام الحكم أو عدم إقامة الشورى أو عدم إقامة البيعة. لكن طبعا الكلام ده أمال مين اللي فهم الكلام ده؟ مش أنا طبعا اللي فهمت الكلام ده، ذكره ابن عبد البر وغيره من أهل العلم، لكن عامة أهل العلم أو السلفية أو الفهم السلفي لا يذكر هذا المعنى البتة. وهذا طبعا يعتبر إيه؟ خدش رئيس في المعنى، من معاني خدش رئيسي في منهج السلفية، وسوف يأتي بقية الأشياء اللي أدت المنهج إنه هو إيه؟ انحرف عن مقصودي اللي هو فهم الكتاب والسنة أو العمل بكتاب السنة بفهم سلف الأمة. لا، حدث انحراف خطير جدا في قضية الإيه؟ الحكم والتحاكم، هيأتي بقية هذا الأمر. الأمر الثاني اللي حدث فيه انحراف نبهنا عليه في المرة السابقة عشان يبقى قفلنا الحتة دي ويبقى لنا تكملة أخرى، هو إن إحنا قلنا إن بمجرد أمر الشورى ده ما اختفى على عهد معاوية ويزيد لما مات، قلنا حدث إيه؟ لما توفي حدث إيه؟ حدث إن أقطار الأمة الإسلامية انخلعت من الخلافة، يعني لم يبقى من دول الخلافة، من مدن الخلافة إلا دمشق فقط تحت الخليفة بس عبد الملك، يعني تحت بني أمية أصبحوا لا يحكمون إلا دمشق فقط، أما بقية البلدان فاستقلت، يعني قامت فيها حركات مسلحة على الحكم انتفضت عليهم. انتفضت على إيه؟ هو نحى كتاب الله؟ لا طبعا، ده كان عز ومجد تحكيم شرع الله جل، لكنه نحى مبدأ الشورى ومبدأ البيعة ومبدأ الحرية ومبدأ الرضا في الاختيار. مجرد أن نحى هذا انتفضوا عليه. الملحظ الآخر أن الذين انتفضوا عليه هم مين؟ انتوا راجعوا بس البداية والنهاية من كثير، ده أقرب المراجع. اللي انتفض عليه الصحابة وأبناء الصحابة، يعني خيار هذه الأمة وكبار التابعين أكملوا. كما قلنا إحنا لا نعرف من سيرة الحسن البصري إلا أنه الزاهد العابد الورع الآخر، طبعا ده صحيح طبعا، لكن في جزء مهم جدا في سيرة الحسن البصري لا يذكرها أحد قلما يذكرونه، من أنه كان ثائرا خارجا على ظلم الحكام، مشجعا مفتيا بالخروج عليهم ولو بالسلاح. نفس هذا الأمر يعم بقيتهم كما قلنا بالتفصيل، لكن احنا عايزين نقف عند نقطة. يبقى إذن ثلاثة ما نفتح كتاب من الكتب عشان نرى مسألة الخروج على الحكام، الحكام بالسيف، نجد أن يقولك من عقيدة أهل السنة، وده مذكور في كتب العقائد زي العقيدة الطحوية وبعض العقائد اللي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية، مش العقيدة الوسطية، ليست العقيدة الوسطية، يذكر أن ده مذهب أهل السنة اللي هو عدم الخروج عن الحكام بالسيف. هذا أمر عجيب، لأن أنت لما ترجع للخلاف ورا تجد أن كبار الصحابة والتابعين بل قلما بل يمكن ألا تجد أحد من الصحابة اعترض على مبدأ الخروج بالسيف على من أزال الشورى وعلى من أزال البيعة، وقلما بل لا تجد من التابعين من أنكر الخروج بالسيف، بل الأئمة الكبار مالك وأبي حنيفة والشافعي، مالك وأبي حنيفة والشافعي دول معلوم عنهم أنهم كانوا مجاهدون للحكام مجيزون للخروج عليهم أيضا، ده المعروف. لدرجة أن أنا حكيت لكم في المرة السابقة منذ سنين طويلة لما كان الإنسان بيقرأ في المسألة دي عمر طويل يعني، فكنت مما قرأت له ابن حزم، فابن حزم قال أما الخروج عليهم بالسيف فهي مسألة قد اختلفوا فيها، فذهب إلى جوازه. أنا ما ذهب إلى جوازه أنا نفسي تملكتني مفاجأة لم أكن أتوقعها، لأن أنا كنت بقرأ في العقائد اللي هي اللي احنا أشرنا إليها. أنا ظننت حتى أن الرجل مبالغ أو أن الرجل لم يحسن النقل، لكن طبعا معروف أن ابن حزم مرجع في النقل عن الصحابة والتابعين ونقل الأقوال، فإذا بأنه هو يكاد لا يستثني أحدا من الكبار الصحابة ولا يكاد يستثني أحدا من كبار الأئمة، حتى ابن عمر اللي هو كان رفض هذا راجع عن هذا المذهب بإسناد صحيح وندم على أنه لم يخرج عن الحجاج، حتى ابن عمر نفسه. فالواحد أنا ظننت، أنا من الناس أنا ظننت أنه يبالغ في هذا الأمر، لكن بعدما الإنسان أكمل الكلام اتضح أنه هو ده الحقيقة. ما الذي حدث؟ زي الأمر الأولاني، زي أمر أن السنة والبدعة صرفت إلى غير معناها الأساسي، أيضا أمر هذه المسألة تجد بقى عند كتب المتأخرين لا تجد أن دي من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم جواز الخروج، فده مما بدل. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية لم يذكرها، فلعله راعى فيها الخلاف. الفصل وغيرها، ده الفصل وغيرها، لو رجعت الفصل رجعت المنحلة أي حاجة، ده كلام مش ابن حزم بس، ده طلع مش ابن حزم اللي بيثبت هذا، ابن حزم وغيره، لكن أقول ده اللي أنا كنت أول من قرأت له مسألة الخلاف في المسألة، لأن كان هي كان حقيقة مسلمة إن هو لا يجوز أساسا. فإذا ده الخدش الثاني في فهم معنى منهج السلفية، يوضح الكلام ده، يبين هذا الأمر إن حدث انحراف عن الفهم ان لو احنا قلنا بالمنهج السلفي، منهج السلفي ده منهج مش جماعة، ده منهج يعني يلتزم اي احد ليست جماعة، هنجد ان المنهج السلفي ينسب في العصور المتأخرة اما ينسب الى شيخ الإسلام تيمية او للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع. لما انت تقرأ في سيرة هؤلاء تعجب جدا لما أصابنا نحن من تعمية، يعني احنا عمي علينا الأمر، عمي علينا المنهج أساسا. تجد ان الشيخ محمد بن الوهاب في أول خروجه خرج يدعو الناس إلى السنة وإلى التوحيد، وكان يدعو الناس بالحسنى، يقول هذا لا يجوز، هذا الشرك، يقترب من رجل يقول، رجل يدعو الخطاب أن إيه أغثني واغفر لي واعمل لي، فيقول الله أفضل من خطاب، خطاب ده كان قبر يدعونه يعني بالحسنى واللين، إلى أن بدأ بتدرج السنن النور يدعو، فبدأ الناس يعترضوا عليه، بدأ يقومونه، فوجئوا بأن الشيخ بيقول لأتباعه يجب علينا أن نجاهدهم، يجب علينا أن نجاهدهم، نجاهدهم باليد، نمنع ما تعملش الكلام ده، طب ما نفعش الإيد نجاهدهم بالسيف. بالسيف هنا بقى حدث مشكلة مهمة جدا، راجعوا طبعا ده في أي كتاب من سيرة الشيخ محمد بن الوهاب، دي مش كتاب سري أنا قرأته، أي كتاب يعني اقرأوه. بدأ الشيخ يقول إذا نقومهم ولو بالسيف، هنا خرج عليه بقى دعاة الباطل، خرج بالسيف، ده في دولة، في خليفة، في سلطان للمسلمين، إزاي أنت تدعو إلى الجهاد وهو لم يدعو إليه؟ يبقى إذا أنت خارجي، ودي كانت من الأمور اللي هي إيه، كانت تشويشا على دعوتي، أنهم خوارج، لأنهم إيه، لأنهم أجازوا الخروج وإنكار المنكر باليد وبالسيف، وبالسيف أيضا، بالسيف يعني بالسيف. فهنا الشيخ أبرز المعنى اللي احنا عايزين نقوله، المعنى الثالث اللي اختفى عندنا. الشيخ قال لهم، أوضح طبعا بأدلة كثيرة جدا طبعا، إنه هو لا يكون ثمة خليفة إلا إن دعا للجهاد، ولا يكون ثمة خليفة إلا إذا قام على حفظ الدين. فإن هو فرط في حفظ الدين وترك حماية الدين، هنا لا يكون له سمع ولا طاعة، مفيش حاجة اسمها وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أي ضرب ظهرك وأخذ مالك، بشرط أن يقوم على أنه يقيم أمر الدنيا بشرع الله ويقوم على حراسة الدين، يعني يرعى شؤون العامة بالعدل ويحرس الدين، إن قام بالوظيفتين دول فله السمع والطاعة. طب إن لم يدعو للجهاد، قال لهم إن لم يدعو للجهاد ده يبقى الرجل ده فقد مقومات الإمام، ده مش إمام. وقعد بقى يجيب إيه، أدلة كثيرة مستفيضة، إنه عشان يكون إمام لازم يدعو الناس إلى الجهاد، ومن أعظم الجهاد مقاومة إيه، الشرك وإزالة الشرك والمشركين وما ذلك. المعنى ده اختفى بل اتعكس، أصبحنا أو أصبح المشهور في السلفية هي تسكيت الناس عن الخروج عن الحكام، مش بدعوة ان ده يترتب عليه كما كنا نقول، مش بدعوة ان ده يترتب عليه مفاسد اكبر، وده صحيح طبعا، لا ده بدعوة خطيرة جدا ان هذا ولي امر المسلمين، وان هو ولي الامر ده ما دعاش للجهاد يبقى لا يجوز لك انت ان تدعو اليه، فضلا عن ان انت تخرج عليه اساسا. ده معنى طبعا تم تحريفه تماما عن مقصد السلفية. الشيخ طبعا هو أبو السلفية، أو هو اللي ينتسب إليه السلفيون، الشيخ محمد بن الوهاب، الشيخ وأبناؤه وإخوته اقرأوا وراجعوا رسائلهم وهم ينافحوا ويجادلوا، طبعا كان معاهم ناس عمين يلقوا عليهم شبهات كثيرة من كل حتة، من مصر ومن اليمن والعراق وهنا وهنا وهنا، فلهم رسائل كثيرة في تثبيت هذا المعنى، ألا وهو أن الخروج عليهم ومقاومتهم ولو اقتضى الأمر بالسيف هو منهج السلف. وبدأوا يسترجعوا الكلام اللي بيقوله ابن حزم أو النقل عن هؤلاء الأئمة، إن دول كانوا أئمة مجاهدون باللسان، وإن اقتضى الأمر يكون بالسيف، نعم يكون بالسيف. يبقى إذن الحاجات دي أدت إلى إيه؟ أدت إلى تحريف المنهج السلفي، أن يصبح منهج إيه؟ عبارة عن منهج هو يختص أكثر ما يختص به بالعبادات، ركن العبادات، أما كيف تدار هذه الدنيا أو ما يفعل هؤلاء أو غيرهم فهم إيه، نزعوا أنفسهم منه، بل أفهموا الناس أن منازعة هؤلاء أو جهادك لإقامة شرع الله عز وجل وتثبيت دين ربنا وأننا نتحاكم إلى شرع الله جعلوا هذا إيه؟ ثمت ليس من أركان الدين أو ليست من السلفية في شيء. وده طبعا فهم قاصر جدا أن الدين يختصر في مجموعة من العبادات وإحسانها ومجموعة من الهيئات في الملبس وطريقة الأكل وطريقة المشي وطريقة كذا وطريقة كذا. يعني ممكن تقام الدنيا ولا تقعد لو احنا تكلمنا في مسألة النقاب والحجاب، أما مسألة أنه هو يزال أصول الحكم فضلا عن أن يبدل الحكم فهذه مسألة من الأفضل عدم الكلام فيها، أو إن حدث فيها كلام فيكون صاحبه من خوارج. ده تم على سنين طويلة جدا إلى أن أصبح هذا هو المعنى المستقر وده المعنى الصحيح. أما من جاء بالسلفية الصحيحة أو منهج السلفي فكانوا على خلاف هذا. إن اعتبرنا أن الصحابة هم أصل السلفية فهم كانوا على خلاف ذلك. إن اعتبرنا أن كبار التابعين كانوا على خلاف كانوا أئمة السلفية فهم كانوا على خلاف ذلك. إن اعتبرنا الأئمة الأربعة أو الأئمة الثلاثة وغيرهم وسفيان وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، كل دول معروفين وانتشر أمرهم بإيه؟ بأنهم خرجوا أو أجازوا مقاومة الحكام لمجرد أن الحكام بدلوا طريقة الحكم لكن لم يبدلوا شرع الله عز وجل. طيب إيه ها؟ نعم ما دي ما هو ضرب ظهرك واخذ مالك ده هو الركن اللي حرف، ما ده اللي حرف. اما ركن المصلحه والمفسده ده صحيح، ما احنا قلنا قبل كده قلنا ركن المصلحه والمفسده ده قائم لا يزول، لكن الركن الاساسي ان هم افهموهم ان هو لا يزال وليا للامر ولا يزال واجب طاعته ولا يزال حتى مش لو شال بقى امر ال الشورى والبيعة وكلام من هذا القبيل كما فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده إن أزال الحكم نفسه، إن رفع الحكم نفسه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أفهموهم إنه هو إن ضرب ظهرك وأخذ مالك. إحنا قلنا بيعة النبي صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية، ده يخرجنا عن الدرس لكن مش مشكلة. بيعة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية اللي هي بيعة العقبة الثانية، بيعة العقبة الثانية كانت فين؟ في مكة صح؟ كان قامت دولة الإسلام؟ لا، كانش قامت دولة الإسلام، لكن لأن هو لم يدعو إلا لإقامة حكم الإسلام زي ما قلنا أن الدعوة دي مختفية مش معروفة مش منظورة. ترجعوا بيعة العقبة الثانية هتلاقوها بيعة على إقامة دولة، بيعة على إقامة دولة قال فيها ثلاث جمل هي دعائم أي منهج صحيح. الجملة الأولى قال أنه هو إيه؟ قال لهم السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، عاهدوه على هذا. دي حق من؟ حق الحكام، حق الحكام أن تسمع لهم وتطيع في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة من أنفسنا، خلاص ده حق الحكام. الجملة الثانية قالوا إيه بقى؟ وأن نقول أو أن نقوم، روايتين مش مشكلة، وأن نقول أو أن نقوم وأن نقول في الله وأن نقول بالحق لا نخشى في الله لومة لائم. ده حق من؟ ده حق الشعوب. لا ده حق، مش حق الحكام، ده حق الشعوب. يبقى هو له السمع والطاعة صح، وأنا لي شرعا ودينا إن أنا إيه؟ أقول الشيء اللي أعتقد إنه هو الصح، لا أخشى في الله لومة لائم. ده النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي جعل ده حق الحكام جعل ده حق الشعوب. لا، الجملة الثالثة أهم من هذه، قال وألا ننازع الأمر أهله. كنا زمان أما نسمع وألا ننازع الأمر أهله نقول يعني معناه أما يكون راجل حاكم ما تنازعوش في الحكم بتاعه، وزير ما تنازعوش في الوزارة بتاعته لأن هو ده أهله. اتضح أن المفهوم ده قاصر، مش نقول مش صحيح، قاصر زي ما قصرنا معنى السنة والبدعة. ايه قصوره؟ قبل ان يكون حاكما، لسه ما فيش حاجة، قبل ان يكون حاكما لمن الحق؟ للشعب. للشعب أن يقول كلمته، اللي هو يقول كلمته عبر إيه؟ عبر بيعة وعبر شورى. يبقى هو ده أهله، يبقى أهل الكلمة هنا مين؟ الشعب، قبل أن يكون حاكما. هو لسه ما طلعش ركب على الكرسي، لسه فيش حاكم. يبقى مين اللي أصحاب الحق أن يقولوا؟ الشعب. يبقى إذن أي مؤامرة أو أي طريقة لمصادرة حق الشعب في أن ينتخب أو أن يبايع أو أن يتشاور أو أن يفعل ذلك بحرية، ده معارض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وألا ننازع الأمر أهله. هم أهل المسألة دي، هم أهل المرحلة إن الناس دول يقولوا أيوة عايزين ده، مش يضطروا عن طريق إلغاء الشورى إنهم يقولوا ده، أو مش يخافوا إنهم يقولوا ده، لا. يبقى إذن ألا ننازع الأمر ده أهله، ده معنى واسع، مش معناه بس إن إحنا ألا ننازع الحاكم، لا، ده معناه كمان ألا ننازع أصحاب الحق. طب هم ليهم حق في إيه؟ ليهم حق في أمرين كما قلنا من قبل، ليهم حق في إن هم يختاروا من يشاءون ببيعة وحرية وشورى وعن رضا، ولهم حق أيضا بعد أن يجلس على الكرسي. ليهم حق في إيه بقى؟ قلنا لازم يستخدم الشورى، الشورى تستخدم في النظام الإسلامي فين؟ في موضعين، فين؟ الموضع الأول في اختيار الحاكم، والموضع الثاني فين؟ في طريقة إدارته للحكم. يعني إن لم يستخدم الشورى على أساس أنها ركن مش مجلس يعني نزاهة بيجوا يتسلوا يشربوا شاي وقهوة وحصانة دبلوماسية وراحوا بيوتهم، لا، ده ركن، ده ركن. إن لم يفعل هذا وجب عزله، وإن لم يفعل هذا يبقى هو نازع الأمر أهله، لأن دول أهل الشورى. يبقى إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألف باء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش لسه في دولة ولا في حاجة، لكن هو ده كان ده اللي كان بيدعوهم إليه 13 عام، من 13 عام ما كانش بيدعوهم إلى الصلاة والصيام بس، ما كانش لسه فرضت حتى صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا، لكن كان يدعوهم إلى إيه؟ إلى هو ده، إلى التحاكم إلى شرع الله عز وجل وإلى تعظيم قدر الله عز وجل. كما قلنا إن أنتم لو راجعتم القرآن المكي هتجدوا إن القرآن المكي قايم على إيه؟ على قضية الحكم والتحاكم. طب وكان في حكم وتحاكم؟ لا، لأن ده الركن الركين، هو ده اللي قلب عليه قريش، وقريش لو لقوه زاهدا عابدا ناسكا معتزلا هيكرهوه في حاجة؟ ده يحبوه، ده راجل سلام، يعني راجل ده ولا زي بيقولوا لا بيهش ولا بينش ولا بيكلم حد ولا بحاجة، لا، ده رجل فاهم منه ان هو جاي عشان ينحيهم ويخلي الكلمة لله عز وجل فقط. يبقى مش بقى مش كل ما يحصل حاجة يقولوا شوف ابو لهب بيقول ايه، ابو جهل بيقول ايه، طب لا ده كلمته ما نقدرش نخرج منها، لا، مفيش كلام ده خالص. ده لما يحدث اي شيء وقبل ان يحدث اي شيء يقول شوف ربنا بيقول ايه، وكل حاجة ربنا، ايوه هو كل حاجة ربنا، هو اللي ينظم، هو اللي منظم شؤون الحياة. يبقى اذا القضية دي قضية من القضايا اللي هي ايه؟ اللي هي حرفت هذا المنهج وخرجت به عن ايه؟ وخرجت به عن اطار. ولذلك لم يكن بدعا ان يكون المنهج السلفي في ذيل الايه؟ في ذيل الحركات التي تعارض ثمة الحكام على اختلاف الوانهم واشكالهم، لدرجة ان في الحركة السلفية في غزة بتعتبر محمود عباس بتعتبره انه ولي الامر. مش عايزين نقول التطرفات الأخرى، لكن خلينا في محيط الأقوال اللي يجوز حكايتها. فهم بيعتبروا أن محمود عباس ده ولي أمر أساسا، ده فين؟ في عز مكانة إسرائيل بتبيد غزة من على وجه الأرض أساسا. هم كانوا يقولون أن أنتوا الغلطانين، لأن أنتوا أساسا خرجتوا عن إيه؟ عن حكم محمود عباس أساسا. ما حدش يضحك، لأن هو ده اللي كان موجود في كل حتة، سواء هنا أو سواء في أي مكان، هو ده اللي خلى النهاردة المجرمين والعلمانيين، ها؟ نعم، ده اللي خلى المجرمين، ها؟ طبعا ده اللي خلى المجرمين والعلمانيين الى يومنا هذا بيتندروا علينا، يقول لك انت كنت وانت كنت فين يا عم الشيخ، انت كنت في انهي مخبأ لما طلعت جاي انت مع الايه، مع الرايجة. طبعا احنا بفضل الله عمرنا ما كنا مع الرايجة دي خالص بفضل الله، لكن هو ده اللي كان مشهور، هو ده اللي كان مشهور، صح، ان هو فعلا اللي كانوا بينيموا الناس، اللي كانوا بينيموا الناس أصحاب من يقول إن ده منهج السلف. إذن ده خطأ شديد جدا، ينبغي علينا إن أردنا إن إحنا نعمل على المنهج الصحيح إن إحنا نفهم أن هذا لا يكون وليا للأمر إلا إن قام بشرع الله عز وجل، وإلا إذا أقام أسس الحكم الإسلامي مش شرع الله بس، لا ويقيم على أسس إسلامية. لعل الأمر إن شاء الله يكون في العمر يعني سعة، لأن الأمور ضيقة جدا، إن إحنا نحكي تاريخ الحركات الإسلامية عشان نبين لكم السلف لغاية عصر قريب، يعني لغاية محمد بن عبد الوهاب ولغاية الرشيد رضا ولغاية من على شاكلتيم، لا داعي نقول أسماء الآن يعني، لكن من كان على شاكلتيم عشان نفهم إن ده منهج السلف اللي كان بعض أحيان يقوم به بعض الناس، ثم ما يلبث أن يخفت وتعم هذه الموجة. طيب إحنا في الركن ده هنقف هنا. طبعا الركن اللي درس طويل جدا، ركن اللي هو أن الحاكمية والطاعة لله عز وجل له معاني عظيمة ومهمة لازم نبرزها، لأن ده ركن الدين أساسا، ده ركن الدين أساسا. لكن إحنا في عجالة لازم نبرز مسألة هي حديث اليوم وحديث الساعة، ألا وهي مسألة إيه؟ الانتخابات وترشح المرأة للانتخابات. نكت بقى شوية إيه؟ حاجة نكت ها؟ نازل فين؟ إيه؟ لا 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 تفتكر أقول لكم من دون الأصوات؟ يبقى هنقف بس في الركن السابع ده ونخرج بس خروج سريع ونرجع بعد ذلك المرة القادمة. مسألة الانتخابات، احنا قلنا الانتخابات دي قائمة احنا في أصولنا، أصول الحكم اللي احنا نشرحها على مسألة الشورى بالمعنى الإسلامي فيما لم يأتي فيه نص من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان ده له أحاديث، أصلي ثابت في أحاديث زي حديث البخاري وغيره، وقلنا ان أهل العلم قديما وحديثا يتكلمون على الشورى ويتكلمون على الانتخاب ويتكلمون على انتخاب عناصر من الناس من الشعب بحيث أن الحاكم يعرف به أن كانوا يرضوا عن هذا أو يرفضوا هذا، أن كانوا في سعادة أم في تعاسة، وأن الشعب وأن الحاكم لا يمكن أن يحكم إلا بهؤلاء العرفاء اللي هم المندوبون اللي بإيه اللي بيوافقوا أو لا يوافقوا. وإحنا في أول درس قلنا أن دول اللي هم أهل الحل والعقد أو هم أولو الأمر، وشرحنا أن أولو الأمر ورد ذكرهم في آيتين مهمتين عشان نبين نقول الأمر دول منوط بهم كل الأمة، يعني كل شؤون الأمة، يعني يتكلموا في كل شؤون الأمة طبعا فيما لم يأتي فيه نص. لكن المسألة الملحة النهاردة وهي مسألة ترشح المرأة في الانتخابات، ترشح المرأة في الانتخابات دي مسألة ثار فيها الجدل قديما وحديثا، أقصد قديما يعني منذ سنين، وحديثا تجدد الحديث حولها الآن حينما بدأت الترشيح. لكن قبل أن نتكلم، من العجب من الأمور العجيبة أن لما نزلت قوائم، أقصد قوائم الأحزاب الإسلامية وفيها نساء، وعلى فكرة في من النساء المترشحات أهل أن يتكلم يعني فيهن على ثقافة واسعة وعلى علم واسع وعلى دراية، لكن ده مش مؤهل ان احنا نقول الحكم الشرعي ان ده جائز او غير جائز يعني. لكن الملحوظة الاولى اللي انا عايز اشير اليها ان لما نزلت المرأة على قوائم الاحزاب خصوصا الاحزاب السلفية، خصوصا الاحزاب السلفية، لم نسمع ثمة اعتراضا، يعني ما سمعناش موجة اعتراض، يعني خلاص مدام المشايخ السلفيين قالوا أو وافقوا يبقى غالبا الكلام ده صح، يبقى ده صح، أو لم نسمع يعني اعتراضا بليغا، يعني خدنا إيه عدناها كده يعني عدي الأمور كده يعني ما مشي، هم كويسين برضو ما زالوا كويسين، ده نزلوا النساء منتخبات كأننا ما سمعناش حاجة، عادي مفيش مشكلة. طبعا لو دول نزلوا على قوائم الإخوان المسلمين هنقول طبعا، لان الاخوان منحلين طبعا، هم الاخوان، هو الاخوان معروف انهم منحلين، معاذ الله طبعا مش كان ده مش صدق، لكن هو كذا هيقال. لو نزلوا على قوائم حد تاني يقول لك طبعا ما دول ناس جاهلين وما عندهم، كله ماشي، اهم حاجه يوصل مجلس الشعب، يوصل بالحرمه، يوصل بالراجل، يوصل باي حد، المهم يوصل مجلس الشعب. فدي مساله لازم احنا نراجع قلوبنا منها، كل واحد يراجع نفسه لما سمع ان احزاب السلفيه نزلت على قوائم نساء هل حدث ثمة شيء؟ حدث يعني نوع من الاستغراب، وبعدين بعد شوية الاستغراب ده زال ليه؟ لأن المشايخ فلان وفلان تبنوا هذا الأمر أو سكتوا عن هذا الأمر. لكن في الحقيقة المسألة لها جذور، وهي مسألة ولاية المرأة، وهي مسألة ولاية المرأة. هل يجوز للمرأة أن تتولى ولاية؟ إحنا نتكلم الآن في مسألة مكونة من شقين: حق ترشح المرأة أن يترشح نفسها، والمسألة الثانية حق أن تنتخب، يعني تروح تنتخب بس مش هترشح نفسها. والمسألة الثانية طب هل بعد ذلك يجوز أن يترشح نفسها؟ خدوا بالكم، إحنا ما نقول أن المرأة الحق أن ترشح نفسها يبقى لازم توافق على السلسلة اللي أنا هقول لك عليها. هي النهاردة هترشح نفسها لمجلس الشعب، يبقى ممكن بكرة بحكم القانون وبحكم موافقتك دي تبقى رئيس مجلس الشعب، صح؟ لو انتخابها معظم الناس، يعني في دي دخلت مجلس الشعب جم قالوا عايزين نعين رئيس، خصوصا ثلاثة ما فيش غش ولا خداع الحمد لله، فكلهم أو معظمهم اختاروا هذه المرأة، يبقى الولاية كبرت. بدل ما كانت بتتكلم على حي أو حيين، النهارده بتتكلم على إيه؟ على الأمة كلها. ما مجلس الشعب ده الأمة كلها، يعني ولاية في حكم الدستور هي بعد الرئيس، صح؟ لو مات الرئيس أو عزل فبحكم الدستور مين اللي بيمسك؟ رئيس مجلس الشعب. يعني أنا موافق ضمنيا برضو إن هي ممكن تبقى رئيس جمهورية، صح؟ ولا ده في اعتراض؟ ما فيش اعتراض طبعا. يبقى أنت لازم تاخد بالك من هذا، أن يعني أنت لازم تكون موافق ضمنيا إن هي ما تخش مجلس الشعب، يبقى الولاية تكبر تكبر لغاية ما تكون رئيسا لهذه البلد. مش هسميها خليفة، يعني سميها أي حاجة، سميها مستر حتى أي حاجة، المهم إن هي اللي فوق النظام ده كله. يعني الولاية أصبحت ولاية عامة تعم كل شيء. فدي المسألة وإحنا بنعالجها شرعا لازم ننظر إلى هذا. ما ينفعش نحن نقول لا 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 لا, لا إحنا بس قصدنا إن تخش مجلس الشعب وبس. يعني إيه يعني قصدنا؟ ما هو دي هو اللي بيخش موافق على كده، وهي قد تكون هذا مش بمزاجها، قد تكون هذا إما بالاضطرار الناس ينتخبونها أو هي اللي تقول له إيه الفرق بين ده وده. المهم فهنا دي ترجع لمسألة ولاية المرأة. بعض أهل العلم ألف في ذلك مؤلفا حرم فيه منع فيه من ترشح المرأة من أن ترشح نفسها ومن أن تنتخب أيضا، وزاد بعضهم في الأيام دي يعني في الأيام الدعاوى دي إن بعضهم كمان بيقول للناس، بس ده أقل علما يعني ناس على المستوى الصغير، بيقول للنساء إن إيه إن برضو ما ينفعش تخرجوا لأن ده مقتضى قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن، فأنت جلسنا في البيوت أفضل. طب افرض التصويت عن طريق الكمبيوتر مش ممكن يكون التصويت عن طريق الكمبيوتر؟ هيحدث هذا، يكون التصويت في تصويت عن طريق الكمبيوتر فعلا حقا، وما يقدرش يغش يعني ما يقدرش يجيب الصفحة تاني يخش. ها ده عادي، ده في كل حتة وفي كذا حتة يعني، ولعلكم حد قابل مواقع كثيرة لتدلي برأيك، ادلي فيها برأيك وبعدين حاول تفتح الصفحة تاني عشان تدلي برأيك، هتلاقيه يمنعك، هتلاقي الكمبيوتر يمنعك. فدي مش بدعة يعني فمسألة قرنة في بيوتكن خلاص، هي قاعدة في البيت هتدير كل شيء من البيت، يعني حتى تروح مجلس الشعب عن طريق الدوائر المغلقة بيديروا البرلمانات. ايوه في أزمنة الطوارئ طبعا، في أزمنة الطوارئ ولما يكون في مشاكل بيديرها عن طريق الدوائر التلفزيونية، ما تسمعوش مؤتمرات، انت عند الدوائر التلفزيونية تلاقي فلان قاعد جنب فلان قاعد جنب فلان ومش قاعد جنب بعض في الحقيقة، ده هو دوائر تلفزيونية جايبة ده جنب ده جنب ده جنب ده جنب ده، زي ما تشوفوا الصحف الإذاعات زي الجزيرة والسي ان ان وكلام من ده، تلاقيهم الاثنين قاعدين جنب بعض، ومش قاعدين جنب بعض طبعا، ده واحد في مصر والتاني تلاقيه في العراق ولا في الامارات. فاذا برضو ممكن ما تخرجش، يعني ممكن ياتي عليها اوقات ما تخرجش، فمش دي الايه العله اللي يدار حولها الامر. لكن هم اللي منعوا لهم كلام معتبر، عشان كده اهتمينا بكلامهم لانه كلام معتبر ويستحق ان يناقش حتى نرى ايهما الصواب. هم اداروا المنع ده على دليلين، على طريقتين، طريقة عامة وطريقة خاصة، دليل إجمالي وطريق تفصيلي. الطريق الإجمالي هم أن قالوا أن دخول المرأة في المعترك السياسي ده، دي الخطة اللي عايزة العلمانية، لأن العلمانية اللي هي اللادينية شرحناها قبل كده بالتفصيل، قائمة على إيه؟ قائمة على عزل الدين، ومن ضمن عزل الدين إن هو لا يكون ثمة فارق بين الرجل والمرأة، وهما بينادوا بهذا، يعني بينادوا بأن هو لا يكون ثمة فارق بين الرجل والمرأة. وليهم أشياء يعني يعجب لها الإنسان حتى تعدت اللسان، يعني مش يعني التطرف بتاعهم وصل، مش بيقولوا بس ان هي تبقى امرأة زي ما هي وهو رجل، حتى قالوا ما فيش حاجة اسمها امرأة ورجل، قول الجنس، جنس البشر، الجندر يعني. وده اللي كان في مؤتمر بكين اول ما ظهر هذا المصطلح في مؤتمر بكين، عشان يقولوا ما تقولش بقى عدد الإناث كذا وعدد الذكور كذا، قول جنس البشر كذا. ليه؟ قالك لان مش مجرد الكلام ده، هي بكرة عملنا لها من وسائل الطب ممكن تبقى رجل وهو ممكن يبقى حرمة، فأساسا الموضوع يبقى راجل ويبقى حرمة من ساعة ما يتولد، هو أبوه ممكن يختاره، وهو نفسه من يكبر ممكن يختار التحويل، أو حتى لو مختارش التحويل هو في الحقيقة بيلتزم مع راجل مثله، بيتزوج معاه أو بيرافقه، وهي بتعمل نفس الكلام. فما تقعدش تفرق المجتمع تقول عدد الذكور كذا وعدد الإناث كذا وعدد المسلمين كذا وعدد النصارى كذا، دي إثارة لنعرة العنصرية. هكذا هم يقولون العلمانيين. فمن ضمن الأسس أن المرأة تشارك في كل شيء، وده طبعا شيء يطول شرحه، لكن هو ده صحيح. فهم بيقولوا لهم أن خروج المرأة للترشح والانتخابات هي دي خطوة هم عايزينها عشان يجرجروها لبقية الأمر. هي النهاردة خرجت للترشح والانتخابات، طبعا ما ترشح نفسها تعمل إيه؟ عشان الناس تنتخبها. طبعا أنا هنتخب واحدة لا شايف شكلها ولا عارف ولا أي حاجة، انتخبوا أمنية. ايه أمنية دي؟ يعني بتقول ايه أمنية دي؟ يعني بتعرف تقرأ ولا بتكتب ولا بتتكلم ولا بتتكلمش ولا خرصة ولا بتعمل ايه بالضبط؟ لازم أمنية دي تنزل طبعا الشوارع والحواري وتقول لهم انا أمنية. طبعا أمنية لازم يشوف شكلها، يعني ده راجل ده اللي تحت النقاب ده ولا امرأة ولا ايه، تبدأ تكشف وجهها، انا أمنية وانا بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا. فقولوا طب ايه رايك في التعليم مثلا في المختلط؟ ولا لا ده يعني احنا عندنا في الدين ممكن الامور دي. طب ايه رايك في ان احنا نروح جامعات نسائيه؟ طب ايه رايك مش عارف ايه؟ طب احنا عازمينك بكره في الكافيه الفلاني عشان تيجي تكلمينا. مش لا، ما روحش كافيهات، دي اماكن تجمع الجمهور بتاعها. طب احنا عايزينك في الكنيسه الفلانيه عشان تيجي تقول لنا مش عارف ايه. طب في بلد جنبنا تسافري لها مش عارف ايه عشان انت تدعوها. فهم بيقولوا ان المرأة هتخرج عن نطاقها اللي الشرع قصده. الشرع قصد ايه؟ وده الكلام ده كله صحيح، قصد ان تكون للمرأة وظيفة اساسية، ليس تحقيرا لها كما اراد الاعداء ان يصفوها بهذا. لا، المرأة بتدير اهم جزء في الأمة. المرأة مصنع الرجال، بتدير البيت اللي هو بيطلع رجالة. مش بيطلع رجالة يعني تلاقي الواد يقول لك ما شاء الله شاب جرم، يعني الواد ايه ما شاء الله القدرة ده بقى يمشي على رجلين. لا، ده هي بترضعه لبن صحيح، وترضعه اخلاقا وتربية وجهادا ونضالا في سبيل الله. يعني لو رجعنا بقى للكبار عظماء الامة صلاح الدين واحمد بن حنبل و تجد الشيء المؤثر في حياته امه، يعني لدرجة ان امه كانت تأخذه وبعض احيان منها حائض على مذهبهم لا تدخل المسجد، فكانت توديه وتقف بره المسجد لنستطيع انت ايه نستطيع ان تدخل المسجد. امال اين ابوه منصرف في الجهاد وفي تعليم العلم وفي اقامة شؤون الناس اساسا، وهي بتعمل ايه؟ بترعى. يعني الام في النظام الاسلامي في شرع الله هي المصنع اللي بيطلع وبيخرج هؤلاء العظماء اللي هم بيقودوا الأمم. لكن هم من حيث لا نشعر، وده من التحريفات، أقنعونا إن الأمة دي عبارة عن إيه؟ خدامة، هي والخدامة. يعني أنا لو قدرت أجيب خدامة يبقى أنا مش محتاج زوجتي في حاجة، هي عبارة عن إيه؟ بتغسل وتكنس وتمسح وتيجي آخر اليوم تروح مرمية في السرير وخلاص، وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم. دي الوظيفة اللي هم حاولوا يقنعونا بها، وحاولوا الشياطين يقنعوها بها، ان انت قاعدة في البيت ده عشان هم بيحقروا شأنك، انت زيك زي الكرسي بالضبط. انت عباره عن خدامه بس مستوى راقي شويه، يعني خدامه محترمه شويه، وبعدها ما تبقاش محترمه. فالعجيب بقى ان الشرع الراجح فيه عكس كده، ان المراه مش لا تجب عليها الخدمه. يعني ده العجيب، ان يعني ده مذهب الجمهور، عشان لا ندخل في خلاف فقهي، مذهب جل من اهل العلم. انا طبعا عارف انهم جمهور، بس انا مش عايز اخش في خلافات. مذهب ائمه محترمين اهل العلم ان الخدمه مش واجبه. يعني اذا اللي عايزين يقنعوه بها يقنعوها به، واللي احنا نشجع نقتنع به مش من الدين، مش من الله. امال هي ما تكون خدمه عليها مش واجبه، قاعده ايه يعني ست الحسن قاعده في بيت تعمل ايه؟ الست بتعمل ايه؟ دي بتقوم بمهمه اللي قالها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلكم راع وكلكم ايه؟ مسؤول عن رعيته، والامير راع ومسؤول عن رعيته. الى ان قال ايه؟ والمرأة راعية فين؟ في مجلس الشعب، في الدائرة بتاعتها، فين؟ في بيت زوجها، في بيت زوجها وبيت أهلها، يعني ترعى زوجها وأبنائها، وأبنائها دي وردة في الحديث. يبقى إذن الأم دي عندها مسألة مهمة جدا، يعني ما عندهاش خدمة واجبة ولا حاجة، ولا تنشغل نفسها بمسألة الخدمة. طبعا الأصل النساء أن يقمن بهذا، لكن يتكلم على الشرع. اللي عندها مسألة مهمة جدا ألا وهي رعاية أولادها ورعاية زوجها أساسا. فهم اللي بيعترضوا بيقولوا إن دي خطوة لتبديل وظيفة المرأة. المرأة دي وظيفتها، اللي احنا حقيقتنا نفهمها بالفهم ده، نقول لا انت مش خدامة، ولا الشرع قال انت خادمة. حتى وجوب الخدمة دي مسألة متنازع فيها، تكاد تكون ان هي قائمه على غير دليل، مفيش دليل. بل المهر الذي يدفعه الرجل خطا كبير من اهل العلم. بعض العلم يقول هذا المهر يدفعه لها مقابل الاستمتاع، مقابل ان يستمتع بها، والنفقه ينفقها عليها مقابل ان يستمتع بها. هذا كلام ضعيف لا تقوم عليه ادله، لان لو كان ذلك صحيح لوجب على الرجل، لوجب على المراه ان تدفع ايضا للرجل ايه؟ مهر، لان هي تستمتع به، ولا هو اللي بيستمتع بس؟ هي برضو تستمتع عادي. والنفقه مقابل الاستمتاع هذا خطا، هذا خطا، لان ايه؟ لو مرضت او يأست معناه ان انت ما تنفقش عليها، تبقى ترميها للكلاب بقى خلاص، تجيب واحده غيرها، ما ينفعش. فاذا احنا عايزين نفهمهم ان هو ده شرع الله عز وجل، ان المراه مش للخدمه، ولا المراه عشان تكون تمسح وتكنس وتيجي اخر اليوم تروح مقلوبه نايمه وهكذا وهكذا، ولا دي وظيفتك. انا عايز اسال، انت ليك وظيفه ايه غير كده في البيت؟ مش احنا نقول كده؟ ده معنى تسرب الينا وهم اللي سربوه الينا واحنا قابلنا هذا. يبقى اذا حياتنا فهمها ان انت عندك وظيفه كبيره جدا جدا جدا، الا وهي تربيه هذا النشء، الا وهي رعايه هذا الزوج. فهم بيقولوا يا ما احنا ندفع بيها الانتخابات والترشيح، ده يؤدي إلى أن المرأة تخرج من وظيفتها إلى معترك إيه بقى؟ اللي احنا قلناه، مخالطة الرجال. مش مخالطة الرجال يعني مجرد أن تجلس مع الرجال، مجرد الجلوس مع الرجال هذا ليس محرما إن التزم بالأحكام الشرعية، لا، ده هتجلس مع الرجال وتدخل معهم كما شرحت لكم. هي طلعت المنتخب عننا في الحي ده، مش هي اللي بتمثلنا؟ حقيقة أنا راح أشرح لها المشكلة بتاعتي، أقول لها حدث خلاف بيني وبين زوجتي، والمرأة دي عملت فيها عملت فيها، ودي أوراق المحكمة اهي، روحي شوفي لي ايه الموضوع ده، وتوسطي لي عند الوزير الفلاني، وابني جري مني وضربني، وجاري مش عارف عمل لي ايه، وانا عايز وظيفة في الحتة الفلانية. لازم تستمع لي، ولا هي تقول لي انا مش فاضية، عندي عيالي برضعهم، وزوج النهارده قال لي ما تخرجيش. تخرجيش يعني ما تخرجيش؟ وما انتخبناك ليه؟ يعني انتخبناك عشان تقعدي في البيت، ما تخرجيش؟ ما ينفعش. يبقى انتوا كنتوا بتخمونا، يبقى انتوا بتخدعونا اساسا، يبقى دي خدعة اللي بتعملوه عشان هي تنتخب. بعد ما تنتخب فين أمينة دي ولا أمنية؟ اختفت، لأن هي أخت ملتزمة. هو ده الالتزام. يعني إذن دي خدعة بس. يبقى إذن إيه؟ هم قالوا إن ده طريق لإخراج المرأة عن طريقها الذي رسمه الشرع إلى الطريق الذي يريد لها العلمانيون، ألا وهي أن تزاحم الرجال. وده حقيقي، ده كلام صعب صعب إنكاره، خصوصا لو احنا عرفنا ان الطريق مسلسل بهذه الطريقه التي لا نستطيع نقول لا اقف هنا، لا ما تقدرش، لان احنا وافقنا على الطريق من اوله، هو الطريق مرسوم معلوم. طيب، قالوا اللي مش عاجبه الاستدلال ده، طبعا الاستدلال ده استدلال صحيح، اللي مش عاجبه الاستدلال ده قالوا لا طب افرض هب ان هذه المرأة كبيرة في السن، مش متزوجة ولا مرتبطة بحاجة، او كانت متزوجة واولادها خلاص تزوجوا، يعني ايه علت دماغها يعني خلاص، والعيال خلصت منهم، فما فيش سمة الاشياء اللي انت بتحكي عليها دي. ده كلام فيه مغالطة شديدة، يعني معنى كده ان احنا نقول ما نرشحش الا من كانت وصلت سن اليأس، والا من كانت انتهت من الاولاد، يعني واحدة طهقانة من حياتها، يعني نجيب الطهقانين اللي هم خرجوا من الحياة بتاعتهم، ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. هو بيقول لك المهم ما يقلش السن عن 23 سنة، يبقى اي حد يعدي 23 سنة يرشح نفسه، هتلاقيها متزوجة او تلاقيها لسه لم تتزوج بعد 23 25 30 35 الى اخر الكلام، عندها اولاد، عندها. يبقى اذا ده نوع برضو من التسطيح للامور، لا يصح ان نقول هذا. طيب الامر الثاني من اعتراضاتهم بيقولوا ان الولاية دي انا شرحتها في الاول، ان الولاية بمعناها العام اللي انا شرحته بقى، الولاية بمعناها العام هو هيؤدي بها ان يكون فعلا على رأس السلطة او على رأس حي او على رأس مدينة بأكملها، وده مما يمنعه الشرع طبعا. طيب الامر الثالث هو قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. طيب الرجال هنا قوامون على النساء في لمحة مهمة جدا. طيب إذا كان الرجل ده قيم على المرأة، قيم القوامة تقتضي أن تكون له الكلمة، طبعا دي لها تفصيل في الشرع بس في النهاية له الكلمة. طيب إذا كان الرجل ده اللي ليه الكلمة، إزاي المرأة دي تبقى الرئيسة بتاعته؟ بل مش رئيسته بس، ده رئيسه ورئيسة اللي خلفوه كمان، يعني هو في البيت يقدر يقول لها النهارده مفيش خروج، حاضر. ده هي بقى تقدر تدي اوامر للوزير بتاعه اللي هو معينه ان هو يطرده من الشغلانه اللي هو فيها دي. مش هو التسلسل يؤدي بها الى هذا ولا مش هيحصل؟ خليها مجلس الشعب عشان ما نحلمش، خليها مجلس الشعب، تقول له ده انا اقدر اجيب الوزير اللي معينك استدعيه في مجلس الشعب اقول له اي حاجه، مش اي حاجه يعني تهزر معاه، يعني هي لها من السلطات ان هي تستدعي، مش تستدعيه، هو اصغر من هي تستدعيه، تستدعي رئيس اعلى رئيس عنده، يعني تقدر تجيب رئيس الوزراء نفسه، ايوه ده من صلاحيه اي نائب في مجلس الشعب برلمان، ان هو يقدم مساءله لمين؟ لرئيس الوزراء، بل يقدم مساءله لاسقاط الحكومه نفسها، طبعا بشرط ان يجمع توقيعات، لكن يستطيع هذا حق له، ده حق. فهم قالوا هنا في تناقض شديد، ازاي الراجل ده احنا بنقول عايزين تقولوا القوامة، قالوا لا ده المقصود بانه قيم عليه يعني في البيت، قالوا ده تناقض شديد، يعني هو جوه البيت الحاكم الامر الناهي، او مخروج برا البيت هي بقت رئيسة كل، ده شيء مش متصور، ده شيء لا يتصور. طب الاهم من ذلك قالوا لهم دي المرأة بالاجماع لا تؤم الرجال، دعك من الخلاف اللي في النوافل او في قيام الليل، لكن نتكلم في صلاة الفريضة، خلينا في الفرض عشان نبقى بنتكلم في كلام لا خلاف فيه. ده مش لا تؤم الرجال وبس، ده امر عجيب جدا. هيقول لك لا تؤم الرجال عشان الفتن، يعني ازاي امرأة هتأمهم هيبصوا لها وهي بتوطي وبتركع وتسجد؟ لا يا عم، لا تؤم زوجها. طب ممكن لما تؤم زوجها هينظر اليها؟ بلاش، ده لا تؤم ابنها، ده لو ابنها لسه مميز قد كده بالاجماع في صلاه الظهر عصر المغرب عشاء فروض، يعني لا يجوز لها ان تؤمه. يبقى عشان نستبعد حته الشهوات ومش عارف ايه والعوره وكلام من ده، يبقى اذا ده هو الصلاه اللي بينها وبين ابنها اللي هو المحرم اللي لا يخطر في ذهني اي شيء جهه ان يفتن بامي لو شافها بتركع وتسجد وكلام من ده، لا تستطيع ان تفعله، ده حكم الشرع بالاتفاق. طيب قالوا اذا كان هي ما تقدرش تعمل الكلام ده هل يتصور؟ وكذلك المرأة دي لا يمكن ان تتولى عقد نكاح مهما بلغت من العقل والرجاحة وبلغت من الكياسة وعلو المنصب، ما تستطيعش تعقد لبنتها، تستعقد لبنتها تشتغل تعقد لنفسها هي نفسها. طبعا المذهب الراجح ومذهب أبو حنيفة كده بتفصيل. فقالوا إن كان هي ما تقدرش تعمل كده، هل يتصور إن دي تبقى ولية وزعيمة على بقى مش عليه هو، مش على ابنها؟ ده يعني ابنها ما تقدرش تأمه، لكن تخرج للناس تتحكم فيهم وتبقى هي الممثلة بتاعتهم وهي كبيرة القوم، ده شيء مش متصور. فهم عايزين يقولوا إن ده يعني خلاف الايه القياس الاولى او قياس الايه اللي هو بدء ذي بدء، ان اولى الا تكون وليه في اشياء اخرى. احنا عايزين نقول ان القياس ده قياس صحيح وقوي، حتى لو نازع فيه البعض وقال ان دي مساله تعبديه. صحيح هي لا تعقد نكاح لابنتها، لكن تستطيع في شرع الله أن تدير أموالها، ولو أموالها دي تعم الأرض كلها، وتعقد عقود تجارية بمليارات بملايين الملايين، لها ذمة مالية، وده أصل في الشرع، لها ذمة مالية مستقلة مش زي الأجانب. الأجانب أول ما يتزوجها مالهم الاثنين يبقى بالقسمة 50% و50%، عشان كده ما بيتجوزوش، لأن أول ما يتطلق على طول 50% من أمواله اوتوماتيك طارت. طب قبل ما يطلق ما ينفعش يمضي على شيك الا ما يتمضي عليه، وما ينفعش تمضي على شيك الا ما هو يمضي عليها. يعني ايه؟ يعني خلاص بتنتهك اموالها. لا، في شرع الله عز وجل تستطيع ان تكون تاجره، تستطيع ان تكون لها ذمه ماليه. فده ممكن يعارض بهذا، يعني يقال ان مساله ملهاش ولايه في النكاح او ولايه في الصلاه ده شيء تعبدي، مش عشان هي لا تستطيع. لا، هي وهي تاجرة بتقود الأولاد، يعني أنت ما تروحش كذا، أنت هات التجارة دي، أنت بيع بسعر كذا، أنت ما تبيعش بكذا، دي وكالة صحيحة. لو هو خالف أمرها بطل عقد البيع، يعني عقد البيع يبطل أساسا. ده هو زوجها ما يقدرش يسيطر على مليم من أموالها، ما يقدرش، ملوش. يعني ممكن هنا الإجابة بأن القوامة دي برضو مهما كان محدودة في البيت، ما هيش قوامة مطلقة، لأن هي ممكن ألا تأخذ بكلامي في أشياء ليست بالهينة، بل ممكن هي زي ما بيقولوا تقلشه، يعني ممكن تخلعه بالخلع يعني. فالقوامة ما هيش عقد استبدادي من الرجل عن المرأة، بدليل هيقولوا دليل أن هي لها ذمة مالية مستقلة ولها اسم، وده أهم، ولها اسم مستقل في الغرب. لما تتزوج المرأة تنسب إليه زوجها، تبقى مثلا زوجة اسمه أحمد، هي أمنية محمد مثلا، أبوها اسمه محمد، لا تبقى اسمها أمنية أحمد مدام فلان كذا. فده طبعا تقليل من شأنية اللي هم بيحاولوا يقولوا إن احنا بنعظم قدر المرأة. في الإسلام لا، ممنوع أن تنسب لزوجها، تنسب لأبيها، أبوها اللي هو أبوها هي اللي تنسب إليه، لا يمكن أن تنتسب إلى غير أبيها. طيب، فممكن معارضة أدلة القوامة دي بهذه الطريقة، لكن حتى لو عارضنا ويمكن المعارضة بليها ثمة وجهة، مش هنقدر نقول نفس الكلام عند قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هنا الحديث صحيح قال بمناسبة فارس، لما مات زعيمهم قال من بقيت عليهم؟ قالوا ابنته، فقال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. بعض أهل العلم يقول إن ده مخصوص بهؤلاء بيتكلم عليهم، لكن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. ومما يدل على أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب فهم الصحابي راوي القصة، فهم الصحابي راوي الحديث مين؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر كان حضر موقعة الجمل وحضر خروج عائشة على رأس الجيش، يقول فعصمني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح، فمرضاش يخرج معها، أبى أن يخرج معها مع عائشة رضي الله عنها. قال أنا سمعت حاجة عصمتني من فتن، تذكرت كلامه صلى الله عليه وسلم أنه لن يفلح قوم. فإذا الحديث عام، محاولة أن احنا نقول أن الحديث خاص دي محاولة مش صحيحة، مش صحيحة علميا، إنما الصحيح الحديث عام. مش عايزين نطيل، نقول ان عائشة ايضا رضي الله تعالى عن عائشة ندمت على خروجها هذا، لما كانت في مكان يدعى الحوأب مياه، فنبحت عليها الكلاب ف فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أيتكن ينبح عليها كلاب الحوأب، من فيكم هكون في مكان اسمه الحوأب، مياه، مجموعة ترع اسمها الحوأب، أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب. يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يعرض بإيه؟ بأن خروجها خطأ. فلما كانت في هذا المكان وسمعت نباح الكلاب قالت: أي مكان هذا؟ اسمه إيه المكان ده؟ قالوا الحوأب، فبكت رضي الله تعالى عنها، فهي أيضا أقرت هذا رضي الله تعالى عنها. فإذا الحديث حديث صحيح الإسناد، صحيح المعنى، يدل فعلا على أن أمرهم لا يكون. لكن الظاهر من الحديث والواضح منه أن الحديث يتكلم عن الولاية العامة، يعني ولايتها على كل المسلمين، وإلا فهي لها ثمة ولاية كما قلنا وتكلمنا في أنشطة كثيرة في الحياة مثل التجارة والصناعة وذلك، ولها ذمة مالية منفصلة، ولم يمنع الشرع ثمة من مثل هذه الأشياء، وتكون هذه ولاية التجارة على رجال، على رجال أساسا، وهكذا بقية أنشطتها. لكن الحديث يظل حجة في منع الولاية العامة اللي هي ممكن توصل لها في يوم من الأيام عن طريق مجلس الشعب، فيكون هذا دليل صحيح. ده في أدلة كثيرة تدور حول هذا الأمر، أوردها المانعون من ترشح المرأة، وبناء على ذلك قالوا بحرمة أن تكون المرأة مترشحة، وبحرمة أن تنتخب أيضا، لا ترشح نفسها ولا تنتخب. يعني العنصر ده يعني إيه؟ نزيله من المعادلة بتاعتنا، نشيله من المعادلة بتاعتنا. لكن في الحقيقة الراجح لما ننظر في كلام الطرفين إن الدعوة أو المسألة أو المذهب اللي وصلوا له أو الرأي اللي وصلوا لي منع الترشح والانتخاب. لو احنا تدبرنا في الأدلة اللي احنا سمعناها، وبقية الأدلة تدور حول هذا، إن القوام الرجل وما في كتاب الله عز وجل من نفس الكلام، لو احنا تدبرنا الأدلة دي لا نجد لها علاقة بمسألة الانتخاب. صح، المسألة كلها بتتكلم إن هي ما تكونش إيه ولي على أحد، صح، لكن ما فيهاش ان هي تمتنع ان هي تذهب فتقول اه فلان احسن من فلان، او اختار فلان وما اختارش فلان، مفيش. فاذا تسويغ هذه الادله واجراء هذه الادله على المنع من الانتخاب للمراه ان هي تذهب فتنتخب هذا غير صحيح. يعني الادله لا تتناول هذا الشق من النساء او هذا الشق من نشاط النساء البتة، بل نحن نقول العكس وندعي العكس، ان خروج المراه للانتخاب أصبح ثمة اليوم واجب، واجب طبعا، واجب دي مش أنا اللي قايلها، واجب ده قالها من قبل الشيخ صالح بن عثيمين، وقالها من قبل لجنة الفتوى، وقالها من قبل علماء آخرون، وفتاوى دي منتشرة ومشهورة، يعني ممكن في وقت من الأوقات نقرأها عليكم، لكن هذا ثمة شيء موجود. لكن هو واجب، نعم واجب، لأن دي شهادة لله، ولازم هي تقيم الشهادة لله. هي النهاردة بتشهد ان فلان يصلح، هي عارفة ان فلان يصلح، يبقى لازم تروح تشهد انه يصلح. طب فلان لا يصلح، لازم تروح تشهد ان فلان لا يصلح، اقيم الشهادة لله. ده لازم، ده واجب وفرض تتناوله ان دي شهادة لله، ويتناوله ان ده اداء للأمانة، ويتناوله اهم من هذا وهذا ان هذا امر معروف ونهي عن منكر. لو هي لم تذهب عشان تقول ان الرجل ده يصلح، مين اللي هيغلبه؟ الرجل الاخر العلماني اللي هو بيقول لا شرع ولا دين ولا ملة ولا اي حاجة. يبقى هي كده امر بالمعروف نهي عن المنكر، ولا عممت وساعدت المنكر؟ ساعدت المنكر. فاذا ذهاب المرأة للانتخاب ده واجب، لا يتناول اي مانع، لا يوجد اي مانع، بل الادلة تدعم أنها يجب عليها أن تخرج، وتدعم أن إحنا يجب علينا أن نحث النساء أن تخرج. النساء ده كائن مكلف يتناول عمومات كتاب السنة أو معروف عن المنكر، يتناول عمومات كتاب السنة بأداء الشهادة لله، يتناول عمومات كتاب السنة بوجوب إقامة الحق والعدل ودعم الحق والعدل. يبقى إذن ذهابها هذا واجب. ذهابها هذا واجب. لكن يبقى الإشكال في مسألة أن ترشح نفسها، وحقيقة هذا إشكال والأدلة تعارضه. يعني الأدلة على ظاهرة اللي احنا قلناه تمنع من أن ترشح نفسها. نقول إن لو المسألة دي ترشح المرأة على الجهة النظرية نقول نعم الأدلة تمنع، إما لأن ده هيؤدي بها إلى اختلاط حقيقي وخروج عن كونها امرأة وذهابها لأسفار و و و و و و وتوقع في محظورات، وإما لأني هيؤدي بها الطريق ده التدرج ده إلى أن تتولى ولاية عامة، وهذا باطل وهذا باطل. لكن النهاردة لما ننظر لمسألة ترشح المرأة هنجد أنه هو شرط، شرط في الانتخابات أن تكون القائمة فيها إيه؟ امرأة. والحمد لله قالوا من ضمن ما قالوا مش لازم يكون مكانها فين في الليست، يعني ممكن تحطها في آخر الليست اللي هي ما تكسبش. يعني عادة القائمة مين اللي بيكسب؟ أول واحد وثاني واحد. هتلاقي جميع النساء المترشحات معظمهن لا الأول ولا الثاني، لكن هم جعلوه شرطا. يعني انت لو روحت قدمت القوائم بتاعتك، ما احنا بنقدم القوائم دي ليه؟ نقول ده فرض لازم ننازع هؤلاء الناس، لا نترك لهم الأمر. لا يمكن ان احنا نجلس في بيوتنا ونترك لهم ان هم ايه يعلو ويحكموا البلاد بغير شرع الله او يؤخروا شرع الله. ما احنا برضو لو طلعنا مش متصور ان بين يوم وليلة ان هو يجيب المصحف يحكم، بس هيمهد لشرع الله عز وجل. لكن العلماني ده اما يوصل يعني انسى لمدة ما لا قل عن 100 عام ان انت تسمع عن شرع فيما بعد. هيطلع لك بقى قانون منع ان تتكلم في المساجد، قصدي الا في المساجد، قانون المنع ان انت الا تتكلم الا برخصة، قانون المنع الا تسيء الى احد، قانون مش عارف ايه، قانون دور العباد. هيطلع لك اشياء لا تخطر في ذهن احد. طيب طبعا قانون اهم قانون طلعه ان هو الشعب مصدر القوانين، يقول ما يشاء. الزنا النهاردة حلال بكرة يبقى حرام، الربا حلال بكرة يبقى حرام، ما فيش مشاكل. طبعا بمناسبة الزنا والربا سمعتم، لعلكم سمعتم امبارح ما حدث في ليبيا ما شاء الله تبارك الله من اعلان التحرير. يهمني بس اول اعلان للتحرير مصطفى عبد الجليل، وهو رجل نحسبه على خير، اول ما بدأ طبعا بدأ ساجدا لله عز وجل، واول ما بدأ قال الشريعة هي المصدر، مش مبادئ الشريعة أو قانون الشريعة، مصدر رئيسي. وأول ما أضعه كأن الرجل بيترجم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أول شيء ألغيه الربا، يعني هنعمل نظام إسلامي قائم على غير الربا. هكذا يقول الرجل قائم على غير الربا، مش مثلا قالها بالإنجليزي انترست مثلا أو عشان يداري نفسه، قائم على غير الربا لأن ده مما حرمه الله. وهنعطي قروض ميسرة إلى 10,000 دينار إلى آخره. زيد على ذلك قال وأيضا نلغي قانون المنع من تعدد الزوجات ولن يكون إلا شيء موافق للشرع. فده طبعا ده من فضل الله عز وجل تنفيس المسلمين، زي ما حدث الآن تنفيس المسلمين إن الشعب في تونس اتجه إلى إيه؟ إلى انتخاب النهضة، حزب النهضة. حزب النهضة إسلامي بس إسلامي منحرف طبعا، رشد مش درجة منحرف أساسا، يعني أفكاره منحرفة يعني. لكن على الأقل الناس ذهبوا إليه بطبع إيه؟ بطبع حبهم في الإسلام. لأن إحنا بنقول إحنا بنقول لهم كده، بنقول لهم الناس ماشية في الشارع دي هي تميل إلى التدين، فهم كرامة لهم مجرد أنه انتسب إلى الإسلام هذا هو السبب. ولذلك ده بيصيب الغربيين برعب شديد، برعب شديد. أنا متابع نشاط الأخبار بمنتهى الدقة، المذيع مش عايز ينطق، يعني كأنه بيلهس، عايز مش عايز يقول إن هي اتجهت ناحية النهضة، بيقولها في ثانية. حتة إن معظم الانتخابات الأصوات ناحية النهضة دي بيخطفها في ثانية، ما تكملش ثانية. لو كان ناحية العلمانيين كان عاد وفصل وزاد وهدم وشال وحط وكلام من هذا القبيل، لكن عند النهضة ما لا تكاد تسمعه. يعني لازم تركز معاه جدا إن إيه، إن الأغلبية اتجهت، لكن لازم ينكد عليك يقول لك لكن ليست الأغلبية المطلقة. جايين إن شاء الله مفيش مشاكل شوية شوية يعني. فالشاهد إن هنا في موضوعنا لو هو إحنا قلنا لن نرشح امرأة ولا خلاص فاش تقدم قوائم، فاش تقدم قوائم، وكمان مش هنحطها في الفردي، يبقى ده نافع وده نافع. يبقى إذن احنا بنقول للعلمانيين اتفضلوا اكسبوا ده، يكسبوا التزكية. تصور له احنا ما طلعناش قوائم، يبقى التانيين يكسبوا ايه؟ بالمنافسة؟ مفيش منافسة، يعني هم نازلين في قوائم مفيش حد قصادهم، يعني اسمها بالتزكية، مش محتاجين حتى الناس يروحوا ايه الصناديق. اقول لك مفيش منافسين، ده احنا نزلنا قوائم ومفيش قوائم قصادنا. يعني ساويرس عمال بايديه واسنانه، بس عارفين ان ساويرس رجل كلمة، احنا عارفين ان هو رجل بيلتزم بوعد، واحنا مستنيين. هو وعدنا ان هو لو الاسلاميين وصلوا هينتحر، فاحنا يعني مستنيين اليوم ده بفارغ الصبر. وهو عشان كده كان الايام دي، يعني الايام دي مختفي خالص تحت السرير زي ما بيقولوا، يعني كان في الدورة خالص عشان ما حدش يذكره ان انت راجل شرف. عارفين الشاعر اللي قتلوا بيت شعره اللي هو قال القلم يعرفني والسيف يعرفني، طلع عليه لصوص فجري، فغلامه ذكره قال ألست أنت القائل بأن أنا كذا وكذا، فوقف قتلوه. فهو ده نفس الكلام. فإحنا لو إحنا النهاردة قلنا أن إحنا ليست ثم أن إحنا ننزل نساء، يبقى ما فيش قوائم، نعمل إيه؟ نحمل السلاح؟ طبعا حل مرفوض جملة وتفصيلا. طب نعمل ايه؟ نخرج نلطم في الشارع؟ برضه مرفوض جملة تفصيلا. نعمل مليونيات؟ لا، ده اصبح مش حل اساسا ولن يقبل منا. يعني احنا لو عملنا مليونية باسم ايه؟ مليونية. اعمل 200 مليون باسم ايه؟ باسم ما تنزلش المرأة؟ كلام صعب، كلام صعب. حتى ان انت تعبئ المسلمين عليه فضلا ان انت تعبئ الشعب عليه، يعني لازم يكون الانسان يعني يعرف الواقع الذي يعيش فيه. فاذا ادخال اسم المرأة وترشيحها ده ثمت ضرورة تدعو إليه، نفس الضرورة اللي احنا جعلتنا ان احنا نخش في نظام برلماني، رغم ان احنا عارفين ان هو مش هيحكم شرع الله، لكن احنا قلنا دخولنا فيه مشروع، لأنه ثمت سوف يوقف ايه الفساد أو يقلل الفساد. فكما فصلنا من قبل، فأصبح وجودنا في هذا المكان واجب فرض، لا يجوز لنا أن نتأخر أو أن نتقاعس عن إيه؟ عن التواجد في هذه الأماكن. يبقى إذن هنا وجود المرأة هو وجود ضروري مش بإيدينا ولا بإيدينا. فأصبح الجدل في هذه المسألة جدل في غير موضعه، يعني ملوش أي لازمة، غير أنه هو بيعمل إيه بقى؟ بيثبط عزائم الناس. أنا واحدة ما أسمع كده هخاف، همنع زوجتي وامنع بنتي وامنع أختي وامنع أمي أنها تنزل. هي نفسها لو شايفة نفسها ممكن تعمل أي حاجة هتخاف وهترجع. لا شك أن النساء النهاردة في الانتخابات لهن وزن من ناحية العدد، يعني يكاد النساء يبقوا قد الرجال أو أكثر، صح؟ هم أكثر طبعا، أكثر من الرجال. فإذا دي دعوة خطيرة جدا أن احنا نتبنى دعوة أن المرأة لا تذهب للانتخابات. أما ترشحها فده بحكم الضرورة، وإحنا لا مناص لنا من هذا الأمر. يعني أما تقارن قاعدة المصالح والمفاسد وصولها مفسدة لأن فيه ثمت مخالفة، وعدم دخولها فيه مفاسد شرعية أكبر من علو الكفر وتمكنه وانزواء الإسلاميين تماما. الإسلاميين المشكلة لو هم هينزوا عشان يبنوا أنفسهم، لا، ده الإسلاميين هينعزلوا عشان يقول لك، وده طبعا مش تحقيرا معاذ الله، احنا بنعمل كده عشان يهتم اكثر بقى بالاعتكاف، سنه الاعتكاف وسنه صلاه قيام الليل وسنه صيام داود. طبعا دي كلها اصول صحيحه، اصول معتبره شرعا، لكن ليس ثمت هذا هو الدين فحسب، بل هذا هو جزء من الدين وليس الدين كله. في رساله اهم من هذه، وهي تعبيد الناس لرب العالمين ودعوه الناس لاقامه شرع الله والالتزام بمنهج الله واقامه شرعه. دي اعظم اركان الدين كما وضحنا مرارا، سواء من سيره النبي صلى الله عليه وسلم او من الادله. اذن الادله نعم قد تكون مقبوله، لكن الذي يخدش فيها بعض مناقشات كما قلنا. لكن المانع الاكبر من السير على هذه الدعوه هو أن دي ضرورة لا يمكن لعاقل أن يفكر فيها. ياما تراجعوا بقى فتاوى العلماء دول هتلاقيهم بيذكروا النساء والرجال، النساء والرجال، لأن ده الشيء المعقول. لا يمكن إن احنا نعزل النساء بأي حجة من الحجج. أضعف بقى هذه الحجج، آخر شيء أقوله يعني، اللي هو النهاردة أو امبارح سمعتها، إن هم دعوة للنساء بعدم النزول عشان إيه؟ وقرن في بيوتكن. طبعا الأمر بعض أحيان الإنسان يسمعه يعني يقول إن هو ينشغل بأن هو يستغفر ربنا أو يسبح أفضل من أن يناقش ثمة هذا الأمر، لكن دي دعاوى بيتبناها ناس واخدين ألقاب شيوخ، ده أقل حاجة، وفيه واخدين ألقاب علامة وما ذلك علماء بيتبنوا هذه الدعوة. طبعا دي دعوة من لا يفهم كتاب الله عز وجل، لا يفهم حتى الآية اللي هو بيقولها مين المخاطب بيها ومين اللي مش مخاطب بيها، لا يفهم أن الأمر بالقرن في البيوت ده لا يعارض أن النساء كن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحافظن معه على صلاة الجماعة. هيقولك ده المسجد، طب بلاش، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذهبنا فيسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقولك عشان يسألوه في الدين. طب ما كانوا يبعثوا إخواته، يبعثوا أزواجه، يبعثوا آبائهم، يبعثوا الجيران الرجال، لازم هم اللي يروحوا، لا يروحوا النساء، لا ده الأشد من كده. النساء كنا يذهبنا إلى الأسواق، يقولك أسواق إسلامية، من قال هذا؟ ده الأسواق اللي فيها الشياطين اللي كانوا بيساوموا المرأة أن هي تخلع النقاب، صح؟ شو قامت الغزو عشان كده الرجل اليهودي اللي كان بيساومها أن تكشف عن نقابها وبعدين عمل فيها الحيلة اللي عملها فيها، يبقى كان اللي موجودين في السوق ناس سو ولا ناس كلهم عباد زهاد، كل واحد عامل تقفيصة كده عمال يصلي فيها ويقيم ويقول الله أكبر؟ لا طبعا، فيها ناس زي اليهود، ناس شياطين أساسا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن أشر بقاع الأرض السوق، ومع ذلك كنا النساء يذهبنا إلى الأسواق. بل لا، مش وزارة الأسواق بس، بل كنا النساء يذهبنا في الغزوات، في الغزوات، الغزوات، ويحملنا أسلحة، حملنا أسلحة، أيوة، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صح ولا مش صح؟ الكلام ده مش صح، الكلام ده اختفى، أصبح المرأة ليها وظيفة واحدة، أن هي كما قلنا خدامة بس من نوع ممتاز شوية، يعني خدامة راقية شوية، يعني ما تتهنش يعني، بس خدامة، لكن هي خدامة في نهايتها. هو راجل بيجي وقت الجد يقول أنا عايز أعرف أنت ليك وظيفة إيه غير الكلام ده، طبعا لأن هو جاهل وهي أجهل منه، ده أساسا دي مش وظيفته أساسا، ده الشرع ما جعلهاش أساسا وظيفة الخدمة دي من أساسه، الشرع جعلها وظيفة أن تربي الأولاد، مش تربنهم يعني تسمنهم، تأكلهم سمنة وسكر وتعلفهم، مش معلفة، مش تعلف الأولاد، لا تربي الأولاد، فرق كبير بين أن تربي النشء وبين يتعلف النشء، ده فرق كبير جدا بين الأمرين. فإذا هنا إحنا لا يمكن لا شرعا ولا عقلا ولا ضرورة أن إحنا نتبنى هذه الدعوة، دعوة والفهم السقيم لقول الله عز وجل وقرنا في بيوتكن، لا الآية في محلها ولا الفهم متناسب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة العملية له وإقراره صلى الله عليه وسلم لا للمرأة، ولا تشريعات رب العالمين أن تكون المرأة تاجرة وتكون المرأة كذا وأن تكون المرأة مفتية، نعم مفتية، وعالمة، نعم شيخة، أيوة شيخة. العجب أن أنتم تجدوا العلماء يذكر أن كان من ضمن شيوخي فلانة الفلانية، شيخته، شيخته المعلمة هي كريمة بس، نعم ده جامع كبير، شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وغيره، ابن حجر وغيره وغيره وغيره، وأولاد ابن حجر البنات وآخر الكلام. فده كان شيء معروف عندهم أن يكون المرأة تتكلم في دين الله، نعم يكون شيخة، أكون شيخة تتكلم، طبعا ما فيش ما يمنع من هذا. ليه؟ لأنهم كانوا فاهمين وظيفة المرأة الحقيقية. أراد بقى بنا الاستعمار وإحنا تقبلنا هذا الكلام إن هي لا، ليها وظيفة تانية خالص، ليها وظيفة تانية ما تعداش الأربع جدران، وجوه الأربع جدران ما تعداش أمر الخدمة، ده أعظم شيء ممكن، أعظم لقب ممكن تناله لقب خادمة، بس خلاف كده ما فيش حاجة تانية. فإذا لا يمكن إن إحنا نوافق شرعا على هذه الدعوة فضلا عما فيها من المفاسد. اللي يوضح برضو أن القائمين على أمر الانتخابات دي ناس برضو عندهم نوع من الحصافة والكياسة، أن أنت هتجد فعلا أن المرأة وضعها اللي بتترشح، مش اللي بتروح تنتخب، لازم قلنا لازم كلهم يروحوا ينتخبوا، لازم واجب فرض، لكن ترشح هتجد بيحطها الرابعة الخامسة السادسة، زي ما قال قانون الانتخاب، قانون الانتخاب قال لازم القائمة تحتوي على امرأة، لكن لا يهم في أي في أي مكان، في الأول في الآخر. عشان كده العلمانيين شياطين الإنس والجن، فيقول لك ولا حاجة، ولا عملت حاجة لتدعيم مكاسب المرأة. ليه؟ لأنهم كانوا عايزين يقول في القانون تكون هي على رأس القوائم، يعني هو اللي بيدعو للمساواة بين الرجال والنساء معظمهم رجال في الاسم يعني في الظاهر يعني معظمهم رجال. لا، الشرع جاء بالعدل وليس بالمساواة، وثمة فارق كبير بين العدل والمساواة. راجع آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تجدها تتكلم عن العدل لا تتكلم عن المساواة بين أي شيئين، لا تتكلم عن المساواة بين الكبير والصغير ولا عن المساواة بين الذكر والأنثى ولا الصحيح والمريض، لكن تتكلم عن العدل بين الكبير والصغير. ابنك الصغير ده كله على بعضه أنت تمشيه بجنيه في اليوم، هو احتياجاته كلها كده، هو جنيه يكفيه. طب ابنك الكبير بقى اللي بيروح الجامعة احتياجاته كام؟ ده 20 ضعف 30 ضعف. يعني كان ده بياخد جنيه، ده ياخد 30 جنيه ويحس انه مغبون، لانه على ما يروح مواصلات ويجيب نوع من اكل محترم نظيف قصاد اصدقائه قصاد اللي معاه خلاص راح 30 جنيه. راح. فهل هنا الشرع يامرك ان انت تسوي بينهم، تدي ابنك الصغير البذر اللي لسه مطلعش ده 30 جنيه، عشان ديت الكبير ده 30 جنيه؟ لا طبعا، لا طبعا. لكن يقول اعدل بينهم. يعني اعدل بينهم يعني اعطي كل ذي حق حقه. الصغير ده ليه حق؟ ليه حق، في حق بيمتاز بيه على الكبير، مزيد من الرعايه والاهتمام، لان طبعا منه صغير نقول عشان دي اولاد صغار احنا ايه بنعمل ممكن. لكن انت كبير انت فاهم وعاقل، يبقى ده معناه ان انت بتميز الصغير. هل تساوي بينهم؟ لا، لان هو دي احتياجاته، ان هو يحتاج اللي يداديه واللي يلعبه واللي يلطفه ويصبر عليه. طب اشمعنى هو بيقول لك الكلام ده وانت ما بتردش عليه؟ لان هو ما بيفهمش، هو عيل صغير ما بيفهمش، لكن انت كبير تعقل. لكن ما ينفعش اقول عشان اعدل بينهم يبقى ده ما يتكلم اروح خبطه، وده ما يتكلم اروح خبطه، او ده ما دام سيبت لده سايب لده، او ديت ده جنيه قد الكبير ده كله على بعضه كده جنيه، ده مش. فالشرع لم ياتي بلفظ المساواه، انما الشرع جاء بلفظ العدل. فاعطاء النساء حقوقهن لم يوجد على ظهر الارض قديما ولا حديثا، وتاريخنا وكتابنا يتحدى أن أعطى للمرأة حقها مثل كتاب الله عز وجل، لأن شرع ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة المسلمين السائرة. ده إلى عصور قريبة كانت المرأة لا يحق لها أن تنتخب. ده فين؟ ده في أعرق الدول، زي ما نسمع عن يقولك سويسرا، يعني قولها كده بالراحة، ما تقولش سويسرا كده بسرعة، قول سويسرا، يعني قولها إيه واتك عليها، لأن دي الجنة. ده لسه واخد حقها في الانتخاب يعني في 50ات القرن اللي فات. كندا نفس الكلام في 90ات، وهكذا. احنا عندنا في شرع الله عز وجل للمرأة ان تقول وان تشير وان تتكلم وان تكون عندها ذمة مستقلة. المرأة الأوروبية الى الان ليست عندها ذمة مالية مستقلة الى يومنا هذا، الى الساعة اللي احنا نتكلم فيها الى يومنا هذا. يبقى اذن احنا الشرع عندنا ما يكفي لتعزيز امر المرأة دون إثارة النعرات وإثارة حرب لا لزوم لها. العلمانيين والجاهلية لازم يثيروا حرب بين كل اتنين، يعمل حرب مستعرة بين الآباء والأولاد، يقول لك جيل القدماء، يقول لك ده جيل الشباب وده جيل الكبار، الكبار دول ليهم حاجة مش هقول حاجة، خد بالكم لحسن إيه، لحسن الكبار ياخدوا حقوقكم، ويجي للكبار يقول لحسن إيه الشباب برضو لازم تحافظوا على مكاسبكم، مكاسب الكبار لازم تحافظ عليه من الشباب. مفيش حرب ولا حاجة، هو يفضل يلعب في دماغك لغاية ما يقيم فعلا صراع من جيل الكبار وجيل الصغار، ينقلب إلى صراع حقيقي. مفيش صراع بين الرجل والمرأة، يقولك لا هي متخدش حقها، ده هي مهضومة وهي وهي وهي، لأنه جاهل ونبت في أرض مش أرضه. ده الكلام ده كان في أوروبا أيام ما كانوا بيتورثوا المرأة، كان بتتورث يعني زي الكنبة وزي الكرسي وزي وزي وزي، وكانت هي ملهاش اي حاجه خالص اي حاجه، ده عندهم. وكان راجل القس كان رجل الدين بيبيع الجنه بالمتر. فلما قاموا الثوره كفروا كل حاجه، اول حاجه كفروا بيها ايه؟ دول اللي كانوا عاطلهم في اوهام، يا راجل بيبيع له الجنه بالمتر. جه راجل يهودي خبيث مثلهم، راح البابا قال له انا اشتري النار. اشتري النار طبعا يليق باليهودي، انتوا بتشتروا جنة انتوا عايزين جنة، انا عايز النار. راح اشترى النار، راح للناس بقى في جوره من هنا ورايح، انا شريت النار مش هدخل حد فيها، ما هو بيلعبهم، ما هي لعب عيال اساسا. فلما قامت الثوره نفضت كل الكلام ده. احنا ما عندناش الكلام ده، ما عندناش احنا اساسا من اصل ما عندناش رجال دين، ما عندناش رجل بيحكم ظل الله في الأرض، ما عندناش كم ده، ما عندناش رجل بيحكم بكلمة الله، لا رجل بيفهم شرع الله ويطبقه. نعم ده البرنامج الانتخابي اللي بيقدمه. طب فإن عصيته مش بقى ممنوع أن أعصي؟ أعصي إزاي؟ أعصي يعني إزاي يعني أعصي يعني؟ لا، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. يبقى ده البرنامج الانتخابي اللي هو بيقدمه، وإحنا بنقول له أيوة انتخبناك، يبقى انتخبناك بشرط، مش سك اللي يقعد على الكرسي أقول له يا عمي هو بقى يبيع ويشتري في الخلفون. لا طبعا، ده هو قاعد بشروط، إن خالف هذه الشروط فهو ليست له هذه الصفة، لا هو حاكم ولا بني آدم أساسا. فده آخر ما أردت أقوله، ده بس خروج عن الدرس لإيه، للضرورة اللي دعت لهذا بمناسبة إيه الانتخابات والدعوة السائرة ورسائل رايحة جاية للنساء، خطر عظيم جدا بيتهدد نساء الأمة إن هم يروحوا يدلوا بأصواتهم. أنا متأكد أن هذه الدعوات يغذيها العلمانيين، يغذيها العلمانيين ويغذيها كل من عاد دين الله عز وجل، بجانب طبعا المشايخ اللي هو نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم سوى السبيل، وأن يكفنا كلامهم وأن يكفنا فتويهم. لكن بجانب هؤلاء دول أنا متأكد أن اللي بيعزز الكلام ده هم هؤلاء، اللي بيعزز الرسائل دي ويكبرها وينشرها وراء هؤلاء، والتاريخ والأيام سوف تثبت هذا كما أثبتت هذا من قبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. على فكرة الدرس معاده يوم السبت، معلش احنا نقلنا الاثنين لعذر كان عندي، لكن لمن أراد هو السبت بعد العشاء يعني. قولوا قولي هذا. إيه الأمر الشرعي؟ طب ما احنا قلنا ما ده صح، ده صح، ما هو ما احنا قلنا ان احنا بدون ما نجادل كثيرا في الأدلة، ايوه الأدلة تقول ان ترشحها ده مفسدة شرعية، لكن على الجانب الآخر في كم مفسدة شرعية؟ مفاسد لا حص لها من تمكن العلمانيين وعلوهم وانحصار الإسلام والمسلمين في المساجد والبيوت، دي ثمت كارثة لا يعادلها كارثة. أي إنسان بيفهم فهم بسيط يعني، بس بيقرأ مثلا قلنا الأهرام بس، يعرف أن انعزال الإسلاميين وانحصارهم في المساجد دي كارثة لا يعادلها كارثة. وكلامي أن أقول اعتزلوا في المساجد ده مؤقتا، هو لو تمكن مش هيسيبك حتى المساجد يعني، مش هيسيب لك المساجد دي كمان، المساجد دي بعد كده هتصير، ده حقيقي في القانون العلماني كده، المساجد هناك مالها؟ مؤسسة زي أي مؤسسة. يعني إيه مؤسسة؟ يعني عليه يدفع المية والنور والإيجار، طب عجز يوم معلق يافطة أن هي للبيع، ده حقيقي بيبيع الكنائس هناك، معظم جزء كبير من المساجد اللي هناك في أوروبا عبارة عن كنائس مباعة أو مؤجرة، فهو بيعملها كمؤسسة، فهو هيقولك كده، هيقولك لأن أنا ما بتحيس الدين، للدين ده والدين ده والدين ده، فأنت زيك زي أي مؤسسة يعني، لن يتركك يعني، حتى لو انت انحصرت في المسجد مش يقول كده الحمد لله وخلاص، لا ده هو وراك في كل حته، مش هيسيبك، مش هيسيبك اساسا. طب لو انحصرت جوه بيتك مش هيسيبك، بالقوانين اللي بيشرعها للاولاد واللي بيشرعها للحرمه بيقلب ده على ده يعني، يطلع قوانين يقلب الرجال على النساء ويقلب النساء على الرجال، يخوفهم من بعض، ده اللي بيقول لك ان ايه المساواه، ويطلع قوانين يقول لك باسم حمايه الابناء، تلاقي الولد عيل صغير لما يعرف ان القانون ان لو هبده ألم يروح يبلغ البوليس، يعني هو بيستعدي الابن على ابيه، فينتج عند الغربيين ايه حاجه عجيبه جدا، يقول لك لا مش عايز اخلف، امال يعمل ايه؟ يمشي صايع، ما لو اتجوز هتاخد 50% من فلوسه، طب لو خلف انك، لان الولد ده يفضل راكب في دماغه لغايه سن 19 سنه زله، لغايه 19 سنه زله، عشان كده عندهم اول ما الولد يكمل 19 سنه وليله ما ينامش في البيت، في الشارع، وهو كمل نفس السلسله هيعمل نفس السلسله نفس الكلام، لانه كان عبء عليه على نفسه، لان قبل السن ده لو قال 911 يعني 911 في ثانيه تلاقي البوليس فوق علو راسك، بيعمل راسك بيعمل ايه؟ بوليسك مش زي البوليس هنا، مش زي البوليس هنا، امين شرط اديله 10 جنيه وكم من ده، اول حاجه لازم يكلبشك ورا ظهرك وبعدين يفهم ايه الموضوع، ده لازم، ده قوانين اساسا. فمين اللي جايبه؟ ابنه. ده لدرجه ان هم عشان يثيروا النعرات، لو انت بلغت ان ثمت اصابه وشيء دي مصيبه، لان اول واحد بيحوم حواليه التهمه هو أنت، أنت كن عملت حاجة، أنت كن عملت حاجة. فإذا هم قاموا على هذا، إنه هو إثارة النعرات والحروب المصطنعة بين الرجال والنساء، بين الأزواج والزوجات، بين الأبناء وأبائهم، بين الكبار والصغار، ما تركوش حد، بحيث المجتمع كله مجتمع عمال يغلي مش فاضي، ما حدش فاضلهم للي هم بيسوقوك البهائم، كله عمال يخطف يقولك لا لحسن دي هتروح لهم، ومسكين عندي هتروح لدول، مسكين عندي هتروح لدول، فكله في حالة قلق، الأبناء في حالة قلق والأباء في حالة قلق وده في حالة وإلى آخر الكلام. فطبعا ترشحها مفسدة، وإزالتها وعدم دخولنا الانتخابات ومقارعة هؤلاء هو أبو المفاسد التي لا ينكره عاقل. المشايخ دول اللي بيتكلموا وبيقولوا للناس السلف والنقرنا في بيوتكنا ولا يجوز وإيش وليش وكلام من ده، هو ما جلس الجلسة دي إلا بفضل دول اللي هم بيقرعوا هؤلاء في الانتخابات، لأن دول لو ما كانوش خرجوا وضحوا بأنفسهم في ميدان التحرير ما كانش ده طلع النهاردة في الفضائيات يقول إيش وليش وماذا بالسلف وما تنزلش وما تروحش وجيش وكلام من ده. كان زمانه إيه؟ كان ما بيفتحش خشم وروحش وجيش أساساً زي العبيد، كنا كلنا زي العبيد. أيوة كنا، إحنا كنا عشان نتحرك لازم نروح نستأذن البيه اللي هو السيد بتاعنا وقول له أنا مسافر حتى فلنية، ليه؟ عشان كذا، وليه؟ عشان كذا، ليه؟ عشان كذا. لا ما فيش داعي، لا اقول لك قبل ما تسافر بيوم قول لي، تفضل انت متوتر قبل ما تسافر بيوم تقول له يمكن يكون هو مزاجه واخد قفا ولا واخد حاجه متضايق يقول لك لا ما تروحش، او تحسون بهزر. ده حدث معي، حدث معي ان هو بس كان نايم ما كانش مركز، اروح اروح وهو كاتب ان انا ما اروحش لامر ما، جيت اروح قالوا لي مين اللي قال لك تروح اساسا نرجع. لما جيت اقول له وطلع له البيه ايه؟ البيه كان نايم بس، يعني برضو نفس طريقه العبيد، اسافر سافر توكل على الله، هو لا عارف مين توكل على الله ولا مين اللي بيتكلمه ولا اي حاجه، نايم واحد نايم. فهكذا كانوا يتحكمون فينا، لولا فضل الله عز وجل والناس اللي خرجت وضحت وان هي النهارده بتنازع هؤلاء وبتحارب هؤلاء ما جلس هؤلاء يقطعون فينا اساسا. فهو ده اللي هيحدث، ان هم دول لو ما طلعوش تاني وضحوا تاني وقالوا اذا نرجع ونسكت ونكن خلاص هياخدونا واحد واحد، لن يتركونا. فدي مسألة حياة او موت، الناس فاهمة كده، الناس العقلاء فاهمين ان ده حي او ميت، هنقولها بالعربي احسن، يعني حي او ميت، تكون او لا تكون. واللي برا بيبصوا لمصر عشان يشوفوا هي تعمل ايه، ده هو قدرونا هذا. صلاح الدين، صلاح الدين ده منين؟ ده كردي، كردي ملوش علاقة بمصر أساسا. طب واللي بعته مين؟ نور الدين، ملوش علاقة بمصر بتاتا. كل الموضوع أن نور الدين بعته هو اتنين عشان يصلحوا مصر، يعني بعت ثلاثة لما حكام مصر استنجدوا بيه ربنا قلبهم على بعض دولة العابدين، بعت لهم ثلاثة، صلاح الدين وعمه واحد تاني، ثلاثة الأول، بعد ثلاثة الأول. صلاح الدين لما جه عرف الأمر، عرف حاجة عجيبة جدا، عشان كده الناس كانت بتستغرب، ده هو صلاح الدين قاعد في دمشق يعني يخط برجله كده يروح يحرر القدس. يعني أنت عايز تحرر القدس، إيه اللي جابك مصر؟ ده الشيوعيين نفسهم اتفتنوا بسبب هذا، كنا قاعدين مع ناس شيوعيين من حزب التجمع دي فتنته، يعني هو رأي صلح رأي حرر القدس، إيه اللي جابه مصر؟ جاهل طبعا ما فهمش، لأن صلاح الدين لما جه مصر عرف أن الصلاح الإصلاح يبدأ من هنا، هي دي قلعة، دي إذا صلحت صلحت الأمة، أو زي ما سميها بعض إخواننا تلاتي أن دي القاطرة اللي بتجر البلاد وراها. وده حقيقة، ما تروح بلاد العربية أو الأجنبية هم عشان مين يبصوا أنت بتعمل إيه. تونس على رغم ما فيها حتى في حديث الأجانب قل ما يأتي ذكرها، لكن هم عينيهم كلهم على مصر، هتعمل ايه؟ هتمشي ازاي؟ تمشي كده ولا كده ولا في النص؟ ما يكونش ليها هويه، هتعمل ايه بالضبط؟ فاذا صلاح الدين لما جه ادرك ما لا ندركه نحن، ادرك ان تحرير القدس اللي هي جنبه اللي لازقه فيه يبدا من هنا، بل ادرك شيء اهم من هذا رغم انه اشعري رحمه الله عليه، ادرك ان تحرير القدس يبدأ بإصلاح عقائد الناس وتعليم الناس، ولذلك هو اللي كان ليه فضل في إنشاء المدارس، مدرسة النظامية ومدرسة كذا ومدرسة كذا. يعني إذن رجل بدأ بداية الناس مش فاهمة حاجة خالص، ده رجل نشأ على الجهاد والفرس والنبلة، إيه اللي دخله في سلك التعليم وإصلاح العقائد وتحرير مصر أولا ومش عارف إيه؟ آه من هنا، من ها هنا نبدأ. فإذا إحنا لو لعبنا لن يكون لنا ذكر إلا بكل سوء، وإن شاء الله لن يكون لنا هذا. فدي مسألة زي ما نقول إخواننا مسألة حياة أو موت، مش مسألة يتلعب بيها. في بعض أحيان ممكن نلعب مع بعض، يعني نجامل بعض، نقول ده خلاف وسع السلف فيسعونا، زي ما بعض الناس عايز يعمل الخلاف حوالين الثورة، بعض الناس الجاهلة يقول لك يكتب فيها إيه، بس ما العلماء كانوا مختلفين ومعتبرين دول علماء أساسا. العالم إنما العلم والعمل اللي هو يعمل، مختلفين. افتح النت، طبعا النقاشات دي بتدور بيننا، افتح النت تلاقي آراء تانية. دول إيه علاقتهم أساسا بالعلم ولا بالدين أساسا؟ دول أي حاجة غير إنهم يكونوا علماء. العالم هو اللي بيظهر في وقت المحنة، وقت العمل، هو ده العالم. مش العالم اللي عمال يحفظ 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 ليه؟ عشان واحد يعمل دي يقول له جائز، الكتاب الفلاني بيقول كده، التاني يعمل عكسه يقول له برضه جائز اهو، بس ما يكون ليه مزاجه طبعا، زي فضيله المفتي اي حاجه عنده جائز، لدرجه ان المراه تدلك الراجل تعمل مساج ما حدش افتى بيه، هو افتى بيه قال برضه ما فيش مشكله، حتى لو تعمل مساج امراه اجنبيه ما فيش مشاكل، انت مش تتعب معاه. لو زنقته هقول لك في مذهب فلان حشد الباجوري على مش عارف مين على مين على مين، قال واذا مرضت المراه رجلا مش عارف ايه، يعني ما بيعطلش. ادي فايده العلم والكتاب. ارى المغني في 30 سنه، طبعا ده يدلك على مدى تحصيله، ده معناه ان هو رجل قوي ولا رجل ماحي؟ ماحي، عشان يقرا المغني في 30 سنه ده ماحي، معناه ما بيعرفش يقرا ويكتب اساسا. مش ده موضوعنا، ولا احنا داخلين في النزاع اللي حادث الان. النزاع ده احنا لسنا منه في شيء، النزاع مع المفتي ده تفتيت لطاقات الامه، لاني في اخطر من المفتي عشرات المرات ومع ذلك لم يتحرك لنا ساكن. فلما تحرك لنا ساكن؟ عشان الشيخ بتاعنا اتسب. بس هو ده ملخص الموضوع، عشان ملخص الموضوع. لكن اللي بيقول المفتي ده فكه من اللي بيقول العلمانيين، يعني فكه. بس افتح التلفزيون كده، حمله مفتاح ما بتفرجش، افتح القنوات كده هتلاقي اللي بيقول المفتي ده يعتبر في منتهى الادب والاخلاق والرقي والدين والعباده لله عز وجل، في اللي بيقول العلمانيين والراقعين اللي اسمائهم اسلاميه. ما تحرك احد، اقصد ما تحرك هذا التحرك. تحركنا متى؟ لما شيخنا راح المحكمه او شيخنا تسمعينه، طبعا رجل نحبه ونجله وهو من احب الناس الينا ونحن على علاقه شخصيه به، لكن الحق حقا ان يتبع. ما لهذا تخرج المسلمين وما لهذا تخرج جموع المسلمين؟ هتجيب منكر، هتجيب له منكرات، عمل وسوى وقال وكان بالشيشة ومن حشيش والكركر ومش عارف ايه، مش هتعجز ان انت تجيب له كل الحاجات دي. بس ده يجي ايه في اللي كل يوم بيطرشوا العلمانيين ومشايخ الازهر على التلفزيون؟ عيني عينك. طب هو ابسط من كده، طب هو بلاش هو اشد ولا اللي بيقوله شيخ الازهر؟ شو الأزهر قال؟ أشد منه. وثيقة الأزهر وبيت العائلة، بيت العائلة ده شهد مخبرين، ده دول بتوع مكتب السياسات بتوع جمال مبارك، ده اسمه بيت العائلة النهاردة. وده اللي بيحكم، وده اللي بيحط، مش بيحكمنا طبعا الحمد لله ما بيحكمناش، وده اللي بيحط الوثيقة اللي بتاعت الأزهر. طب احنا تحركنا؟ أيهما أشد خطرا على الدين؟ ده طبعا بيلعب في أساسيات الدين في الحكم. تحركنا تحركات عادية، دي مش صح، فيها وفيها وفيها، لكن ما عملناش كلام ده، ما عملناش حالة استنفار ومليونية لإسقاطي وشعر ونثر. طاقات شباب، طاقات بتهدر. انت لو سألت كل واحد بقى ليه الطاقة دي انبعثت على غفلة، هنلاقي عشان ممدوح جايب راح فيه بلاغ وانه رايح تقتل المحكمة. ايه تقييم انه رايح المحكمة؟ ايه تقييمها في ميزان الشرع؟ طبعا نحن لا نتمنى لاي اخ، اي اخ فضلا عن يكون شيخ، فضلا عن يكون اخ نحبه زي شيخنا هذا، ان يمس. لكن لازم كل شيء بقدره. ما هكذا طاقات الشباب تؤخذ وتوزع ونفهم الناس ان احنا خطر. يقول لك الا ده خط احمر. والله خط احمر دي بقى كلمه ضعيفه ولا ليه لازمه. وانت تقول خط احمر ولا فاهم احمر ولا اخضر ولا اي حاجه، لان بقى البلد كلها خطوط حمر اساسا، ما فيش الا خط احمر ولا خط ابيض ولا خط اسود. يعني هو الاستنفار لاجل هذا. طيب والانكى من كده بقى اللي بيتم من قوانين وحاجات من دي، حد استنفر الاستنفار ده؟ حد عمل الحاجات دي؟ لا طبعا، لا طبعا. فاحنا لازم يا اخواننا نكون ناس عقلاء، لا نساق الى عاطفتنا، لا نساق الى عاطفتنا. ثاني اقول ثانيه، اخونا شيخ حبيب نجل ونحترمه ونحن على علاقه شخصيه حميمه به والحب متبادل بيننا، لكن الحق احق ان يتبع والحق اعلى من اي احد. فنحن نقول رفقا بشباب الأمة ورفقا بالمجهود الذي يبذل في غير الطريق، في غير الطريق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.